بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الخامسة بعد 103 بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة تتضمن رسالتين: رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أصحابه من سجنه، ورسالة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، متعلقة بالأجوبة الفاصلة في قضايا منهجية وأسئلة محورية. ونبدأ برسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من سجنه إلى إخوانه وطلابه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سجنه ما سجن أولا إلا من أجل الحق الذي كان يدعو إليه، فلم يكن رحمه الله تعالى مقترفا ما يستوجب عقوبة، ولا فارا بدم ولا بسرقة، ولا معتديا على عرض أو مال أو دم، وإنما هي ضريبة الحق وابتلاء الخالق للخلق في كل عصر وزمان. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذا ابتلاء، وأهل الحق مبتلون، وكما قال ابن القيم رحمه الله: والحق ممتحن ومنصور. فالامتحان قرين الحق، والابتلاء مع أهل الصدق. وقد جرى ذلك على سادات الأولياء في كل عصر، لأن السنة لا يقبلها أحد إلا من كان من أهلها، والسنة ليس عداؤها ولا عداء الناس لها من طائفة واحدة، وإنما أعداء السنة كل الطوائف، لا تكاد تجد طائفة إلا وهي معادية للسنة. لماذا؟ لأن السنة تخالفهم، والسنة لا ترضى بالتمييع مع أحد من أهل البدع، والسنة لا تعقد اتفاقا يسمى باتفاق التقارب مع أهل البدع، ولا تعقد اتفاقا يسمى باتفاق وحدة الدعوة مع أهل البدع، ولا تعقد اتفاقا يسمى الإخاء الإنساني، ولا تعقد اتفاقا يسمى بالإنسانية المعاصرة مع أهل الباطل. كل هذه الشعارات وكل هذه المبادئ مرفوضة عند أهل السنة، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ولأن النبي يقول: صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا في أمرنا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود، وعليه فلا تقارب، وعليه فلا اتفاق، وعليه فلا إخاء، وعليه فلا إنسانية، وعليه فليس أهل البدع من يسمون بالآخر، إنما يسمون بالروافض، بالخوارج، بالمرجئة، بالقدرية، بالجبرية، بكل بدعة ابتدعوها، وبكل مؤسس أسس لهم تلك البدعة، الجهمية. فلهذا من الطبيعي أن يكون العداء لأهل السنة عداء سافرا، وألا تضع الحرب رحاها إلا في وقت واحد، ألا وهو حينما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. مصداق ذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، ولا تعارض، فأمر الله والساعة، والساعة هي ساعتهم وليست الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا تقوم إلا على شرار الخلق. إذن متى تضع الحرب رحاها بين أهل السنة وبين غيرهم؟ ما بقي مؤمن على وجه الأرض بقي الصراع. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، في حديث عائشة في حديث الوحي وبدئه، قال النبي لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكل نبي ولكل تابع للنبي، لأن العالم يرث النبي علما وابتلاء وامتحانا ونصرة وتوفيقا وتأييدا. العالم يرث كل شيء، فالرسالة أصل والعلم عنها فرع عنه. ولهذا قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من المصطفين الأخيار، وفرعا في وراث الرسل، فإنهم أيضا مصطفون وأخيار، فالله عز وجل يختار من يحمل وراثة النبي، الله يصطفي من يحمل لواء الحق لينشره، ولهذا يقويهم، ولهذا يمدهم، ولهذا يعينهم، ولهذا ينصرهم، ولهذا يملأ قلوبهم إيمانا حتى تنشرح صدورهم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة. فمرحلة السجن كانت مرحلة في حياة شيخ الإسلام، بل إنها المرحلة التي انتهت حياته بها، فخرج رحمه الله تعالى من سجنه إلى قبره رحمه الله، وقد سجن مرات ومرات، وكل ذلك وشاية من أهل الفرق وأهل التعصب المذهبي والشانئين والحاقدين والحاسدين على شيخ الإسلام، حتى أودع في السجود مرات، في السجون مرات ومرات، ولكن ربي سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وشيخ الإسلام لم تتأثر نفسيته بهذا السجن، ولم يتغير فيها شيء فتوقف أو انثنى عن الحق الذي يدعو إليه، أو قل طلبه وقل حرصه وقلت عبادته، بل إنه ليحول كل لحظة في السجن إلى عبادة وإلى طاعة، ازداد علما، ازداد تصنيفا، ازداد دعوة. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود: ولما دخل الحبس، أي شيخ الإسلام، وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب يلتهون بها عمهم فيه، كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم أشد الإنكار، وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين، حتى صار، انتبهوا يا أخواني، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا، خيرا من الزوايا والربط والخوانق والمدارس، حتى صار أفضل من محلات العباد، صار أفضل من المدارس. إخواني، ليس الأمر راجعا إلى مسجد يبلغ 10,000 متر، ولا إلى دار عبادة متعددة الطوابق، ولا إلى كثرة مدارس، الأمر يعود إلى الإمام المقتدى به، هو المسجد المتنقل، هو المدرسة المتعددة، هو كل شيء. ولهذا العناية بإيجاد عالم، العناية بإيجاد قدوة، أعظم من العناية بإيجاد آلاف المساجد. ماذا عسى أن تصنع المساجد؟ مسجد بلا إمام، مسجد بلا سنة، ما قيمته؟ ما قيمته؟ يدعو إلى مذهب أشعري أو إلى مذهب صوفي، وأروقته واسعة وأعمدته متعددة وأطباقه متنوعة، ثم قائم على البدعة، ما قيمته؟ ورجل يعيش في متر، هو مجلسه، يعيش في سنتيمترات هي موضع قدميه، لكن معه لسانه الذي يعلم به السنة، هو ذاك، هو كرة أرضية وضعناه في سجن فمسجده معه، وضعناه في طائرة، وضعناه في باخرة، وضعناه في سيارة، إن جنته معه في صدره حيثما راح. فوجود إمام في الأمة أعظم من وزارات وهيئات وحكومات ومؤسسات، وجود إمام في الأمة، لأن الإمام حق متنقل حيثما حل وارتحل، فسنة يعلمها وبدعة يقمعها، وتوحيد يؤصله وشرك ينفيه. العالم لا يحتاج إلى عصابات تتدرب على القتال في الجبال لتدافع عنه، العالم حسبه الحق الذي يدعو إليه، العالم لا هو طالبان ولا هو تنظيم قاعدة ولا هو دولة إسلامية داعش، ولا هو جماعة تكفير، ولا هو جماعة جهاد، ولا هو تنظيم بوكو حرام، ولا هو تنظيم بيت مقدس، ولا هو يحرص على تحصيل السلاح من كل وجه والتدرب على القتال بكل فن. أبدا العالم ليس في حاجة إلى هذا. العالم سلاحه سماه الله سلطانا، ألا وهي حجته التي سماها الله سلطانا. فحيثما وجدت السلطان في القرآن فإنما هو سلطان الحجة وسلطان البرهان، وفي ذلك إشارة إلى أن السلطان الحقيقي هو سلطان البرهان والحجة، وأن الحكومة القوية هي حكومة الحق التي تحاكم الباطل مهما كانت قوته ومهما كانت صفته. لهذا تحول السجن في وجود شيخ الإسلام إلى حلق علم وإلى محاضن عبودية، حتى كان خيرا من الزوايا والربط والخوانق والمدارس، وصار خلق من المحابيس من المسجونين إذا أطلقوا اختاروا الإقامة عنده، اختاروا الإقامة عنده، لا نريد أن نخرج من السجن، نريد أن نقيم مع شيخ الإسلام، هل تركتمونا؟ لا نريد آباءنا ولا أبناءنا ولا أمهاتنا ولا إخواننا ولا أصدقائنا ولا حياتنا، حياتنا صارت مع هذا العالم الإمام الذي يخبر عنه لا محابيس ولا مساجين، فلعلهم لأول مرة تباشر آذانهم العلم، ولعلهم أول مرة يسمعون كلمة وعظ وأمثال هؤلاء قد يكونوا جماهير سطحيين. من أجل هذا حينما يثنون على شيخ الإسلام فمن الطبيعي، لكن لا، انظر إلى ابن القيم رحمة الله عليه، الإمام القيم العلم الذي أعطاه الله عز وجل من فهم القلوب وأدوائها وأدويتها وأحوالها كأن الله يوحي إليه، ومع ذلك يخبر عن حال يكون له ولإخوانه، فما إن يجلسون مع شيخ الإسلام، فما إن يجلسون معه حتى يبدد الله سبحانه وتعالى ما بهم ويشرح الله عز وجل صدورهم. رجل عجيب وإمام بكل معاني الإمامة. الإمامة قد يعطيها الله عز وجل في باب دون أبواب، فإذا اجتمع لك البابان ذاك فضل الله، لكن أن تكون إماما في كل باب هذا صعب، توافره ونادر وجوده، لكن بعض الصحابة، لكن سبحان الله أعطاه الله، أعطى الله عز وجل الإمامة بهذا، عبادة من عباده جعلهم ألوية حق ونصارى حق، ومنهم شيخ الإسلام الذي إن تكلمت في العلم فهو الذي كما قال ابن دقيق العيد: جالست رجلا كأن الله وضع العلم بين عيني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وإن تكلمت عن الجهاد فهو القائد وهو الإمام الذي يحرك الجيوش بحق، يحركها بأسلحتها ويربيها على دينها، فلا يقبل شركا في الجنود ولا بدعة فيهم، وإنما يدعو إلى حق وإلى سنة، فجنوده جنود حق. وإن تكلم عن التربية ودقائق النفوس، وإن تكلم عن هذه المعاني نجده كأنما خلق لها، إمام بمعنى الكلمة. إن تكلمت عن صبر وحلم فمن هو هذا؟ تخبرنا الروايات عنه شيئا عجبا. حتى خصومه إن كانوا كانت خصومة دنيوية، خصومة متعلقة بهذه الأمور الدنيوية، من فإذا هو العافي الذي يعفو ويصفح ويذهب، أنا لكم مكان أبيكم. سبحان الله. فإن تكلمت عن عدل وإنصاف فهو إمامه، فإنه الذي رفض رحمه الله أن يخرج جند الإسلام ويبقى جند أهل الذمة، أصار المسلمين يخرجون يفك أسرهم، قال لا، حتى تخرجنا أصار أهل ذمتنا، وأبى إلا أن يكون ذلك. فمن السجن خرجت تلك الرسائل العظيمة من شيخ الإسلام، فقد فتح الله عز وجل عليه من الفتوحات في هذا السجن ما أخبر به عن نفسه، وأن الله فتح إلي أبوابا لم تكن من قبل. فهؤلاء الذين كانوا معه، يقول ابن عبد الهادي: وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، وكثر المترددون إليه، حتى كاد السجن يمتلئ منهم، حتى كان السجن يمتلئ منهم. فمرات ومرات رحمه الله تعالى يوضع في السجن، ومع ذلك معه قلمه ومعه محبرته، حتى كان في آخر ما كان اشتغل بالتفسير وتلاوة القرآن والعبادة، ثم منعت منه وعنه الأوراق والكتب والحبر، وأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من السجن الرسائل تمت يخبر عنها شيخ الإسلام، ما كانت قد تمت من قبل، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن تخرج من هذا السجن، كما سيأتينا في رسائله متعددة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة هي بعنوان رسالة من سجن بالإسكندرية، يدعو فيها أصحابه إلى التبتل والخشوع. نعم. يعني ذكرناها من قبل. نعم، 6 و7 سجنات في بسنواتهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
قلها، اذكرها على السجنات شيخ الإسلام. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا بحث في عدد سجنات شيخ الإسلام. قال
تواريخ وافق تواريخ وسببها.
السجنة الأولى في دمشق عام 93 و600 هجريا، وكان مدتها قليلة، وألف فيها شيخ الإسلام كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول.
يعني هذا سببه أصلا، كان سبب هذه السجنة رجل كان يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف له شيخ الإسلام ووضع كتاب الصارم المسلول، فهذه السجنة أخرجت كتابا هو الصارم المسلول، فكان صارما مسلولا على أهل البدع والأهواء، وعلى من خالف ملة الإسلام بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السجنة الثانية في القاهرة مدتها 1.5 سنة في سجن البرج، ثم نقل إلى الجب بقلعة الجبل، وكان سببها مسألة العرش ومسألة الكلام ومسألة النزول.
نعم.
السجنة الثالثة كانت بمصر ولمدة قليلة 2 أسبوع، وسببها أنه ألف كتابا في الاستغاثة، وهو المعروف بالرد على البكري، فاستعد عليه الصوفية بالقاهرة، فكون له مجلس، فمنهم من برأه ومنهم من أدانه.
نعم.
السجنة الرابعة بمصر كذلك في قاعة الترسيم
مع أهل البدع، هذا مبحث صفات، وهذا مبحث الاستغاثة وشد الرحال إلى القبور. نعم.
السجنة الرابعة بمصر كانت في قاعة الترسيم لمدة 2 شهر، وكانت تلك السجنة بسبب مؤامرة تولاها الصوفي الباطني نصر المنبجي، مستغلا سلطته بالجنكير. السجنة الخامسة كانت بالأسكندرية مدة 7 شهور، وهي بمكيدة من نصر المنبجي والملك بيبرس، عزموا على أن ينفوه إلى قبرص وهدده بالقتل.
نعم.
وفيه قال مقالته المشهورة. ثم أخرجه الملك الناصر. السجنة السادسة كانت بدمشق لمدة 6 أشهر تقريبا بسبب الحلف بالطلاق وأثمرت
فتوى الحلف بالطلاق.
وأثمرت هذه السجنة عن كتابه الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق. السجنة السابعة بدمشق لمدة 2 و3.5 أشهر تقريبا ومات بالسجن، وأخرجت جنازته من هذا السجن وألف فيها كتاب الرد على الأخنائي،
وكتب ما زالت تخرج رد الفرقان بين أهل الحق والبطلان، هذا كتاب أيضا أخرجه وألفه في سجنته رحمه الله تعالى، كتب كثيرة حتى أخذوا منه محبرته وأخذوا منه أوراقه وكتبه، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يخرجها. فشيخ الإسلام سبحان الله متنوع الفنون، متنوع فصول الإمامة، حتى إنك تجد نفسك مضطرا في كثير من مسائلك إلى أن تقول قال شيخ الإسلام سبحان من أعطاه تصورا لمسائل العلم وعلما غزيرا بأقوال العلماء، حتى صار علمه العلم المحقق وصار بحثه البحث المدقق، فكلامه منسوب إلى قائله من غير حيف ولا ميل، حتى إنك والله لتطمئن إلى مباحث الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإلى نقولات شيخ الإسلام عن الفرق أعظم مما تقرأ لهذه الفرق من كتبها. فقد أراح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل سلفي جاء بعده، حتى صار كل سلفي بعد شيخ الإسلام منتفعا به أكبر الانتفاع، ومن هنا صار العداء لشيخ الإسلام في كل زمان، لأنه شيخ الإسلام في كل زمان، هو شيخ الإسلام في كل زمان، فلهذا صار العداء له في كل زمان، كل زمان يتهم أهل السنة بأنكم أتباع ابن تيمية، فإذا قتل قاتل قالوا ابن تيمية هو الذي قتل، وإذا خرج التنظيمات إرهابية قالوا كذبا وزورا ابن تيمية هو الذي أخرج التنظيمات، ذبح الناس هنا الذي ذبحهم ابن تيمية، عداء سافر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه من جهال حقاد، عداء شيخ الإسلام هو عداء لعقيدته، لكنهم يستغلون نبرة السياسة فيقولون فكر شيخ الإسلام هو الذي يؤدي إلى الإرهاب في ذهاب الأمن والأمان، فيقولون للحكومات والسلاطين شيخ الإسلام وراء هؤلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية وراء هؤلاء، حتى تعادي الدول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيصفون الحسابات تحت مسمى ماذا؟ نحافظ على أمن البلاد، فتسحب كتب ابن تيمية من أجل هذا، ولا تكاد تجد مكانا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا وعلماء أهل البدع يؤززون السلاطين على كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه لولا فضل الله ثم كتب ابن تيمية لكان كثير من الشباب الذين على السنة ويعرفون حق ولاة الأمور لكانوا مع هذه الطوائف والجماعات والفرق. إي والله الذي يمنع أي سلفي سني إنما هو هذا الفقه الخاص لابن تيمية رحمه الله تعالى الذي علم الشباب وعلم الأمة كيف تحفظ حقوق ولاة الأمور. إي والله كيف تحفظ حقوق ولاة الأمور. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه بالأسكندرية إلى أصحابه يحثهم فيها على التبتل والخشوع لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة، فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله.
الله أكبر الله أكبر. في السجن الواحد الرجل إذا دخل السجن نسي كل شيء وانشغل بأهله وأولادي متى أراهم حرمت منهم، وينتظر الزيارة بفارغ الصبر حتى يشم ولده وحتى يكلم امرأته أما أن يكون الإنسان مع ربه ومع دينه ويستشعر نعم الله عز وجل فهذا شيء آخر. إن من توفيق الله أن يعينك الله، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لتكون كل دقيقة في حياتك عبودية لا توقفا عنها. فلا شك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إن المؤمن لا يعيش ويتقلب بين خير وخير، فهو بين عطية فيشكرها فتكون خيرا له، وهو بين بلية يصبر عليها فتكون خيرا له. فالأحوال هكذا، بين عطية وبلية، فالعطية تستوجب عبادة الشكر والبلية تستوجب عبادة الصبر، فلما لا يكون المؤمن في خير دائما؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. إذن هذه أحوال عن الخير دائما أبدا. هذا تفسير قول النبي عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. لكن كثير من قصار النظر يظن أن الخير هو سراء، أن الخير في العطايا لا في البلايا، وهذا من قصار فهومهم. لهذا لا يستوعب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، لأنه يقول لك كيف خير لي وقد فقدت أولادي، كيف خير لي وقد فقدت منصبي وزارتي، كيف خير لي وقد فقدت مالي، ما الخيرية في هذا وقد ابتليت، الخيرية وأنا أعيش في السجن وغيري مطلق يسير حيثما شاء ويطير حيثما شاء ويسبح حيثما شاء، لأنه ينظر إلى الخير بمنظور أهل الدنيا. أما بمنظور أهل الإيمان فهو كما ترى إن أصابته السراء شكر فكان خير له، أو الضراء صبر فكان خير له. فهو بين عطية وبين بلية، بين منحة وبين محنة، وكلها خير. فإن الله بحكمته سبحانه وتعالى جعل أبواب الخير للعبد، تارة يأتي الخير في صورة محنة، وتارة يأتي الخير في صورة منحة. الله يربي، ألا ترى أن الله عز وجل لم يجعل جميع الغزوات كبدر، ينصر ثم ينصر ثم ينصر، فربما نسيت نفوس وربما أعجبت، ولكن كان لابد من كسرة أحد حتى تعلم النفوس أن لها ربا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. ولهذا كانت الدروس المستفادة من غزوة أحد، وأنصح أخواني أن يراجعوا هذا الفصل إن استطاعوا اليوم من زاد المعاد لشيء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في الدروس المستفادة من غزوة أحد، وأنت ترى عجبا عجابا، ترى هزيمة أحد الأولى، وأقول الأولى، تراها نصرا مؤزرا، وتراها توفيقا عجيبا سبحان الله من الله سبحانه وتعالى لعباده، ليربيهم بالضراء كما رباهم بالسراء. فإن النفوس تحتاج إلى مثل هذه الوقفات. ولهذا ورغم هذا الجرح الذي حصل للمسلمين في أحد أولا، إلا أنهم والله ما انقلبوا إلى بيوتهم إلا بفضل من الله. واقرأ قول الله عز وجل، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس، هذا عقب أحد في حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج من كان مشاركا في أحد، أتدرون من الذين كانوا قد شاركوا في أحد؟ بين جريح قد ربما قطعت ذراعه، أو بترت قدمه، أو فقئت عينه، أو شج رأسه، أو كسرت رباعيته، أو غير ذلك. هؤلاء الذين شهدوا أحدا، وهؤلاء الذين خرجوا مع النبي إلى حمراء الأسد، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن قريشا تجمع وتريد أن تعود عليكم، والمصاب عظيم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل،
ما انقلبوا إلى بيوتهم بعد أحد إلا بنعمة من الله وفضل من الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل، والله ذو فضل عظيم. إذن فالله يربي عبده بالدراء والسراء، بالمنحة والمحنة، بالعطية والبلية. فيا عبد الله لا تيأس، يا عبد الله لا يتحول مسارك، إن تحولت المنحة إلى محنة، إن تحولت العطية إلى بلية. وهذا كثير منا يا إخوان، كثير منا يعبد رب في السراء أفضل عبادة، حال المنح يستشعر الحمد لله، ذاك فضل الله، ويسبح ويحمد ويصلي ويقرأ القرآن، صدر منشرح، نفسية مقبلة، يحمد الله عز وجل، يتكلم في المعاني الإيمانية كأنما لسانه هذا سيف قاطع. حتى إذا تحولت منح إلى محن، وجدنا اللسان قد تلعثم، ووجدنا المقام قد تغير، وصارت العبادة قليلة لأن النفسية ضيقة، وصار الذكر نادرا، وعاد إلى أول حاله وإلى أول خطوة. هذا غلط. إذا حولت الأمر مباشرة إلى أن هذا منحة، وأنه فصل من فصول التربية، الحصة الأولى منحة، الحصة الثانية منحة، الحصة الثالثة منحة، السادسة منحة، السابعة محنة. فرحت بحصص ست وجاءتك الحصة السابعة فعلامة تتغير، كن كمن قال فيهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. فأنت بين محنة ومنحة، وقل ربي يربيني بهذا، يربيني على الضراء كما رباني على السراء. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في مطلع القواعد الأربع، وهو يدعو الله أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اكتب عندك عنوان السعادة. ما عنوان السعادة؟ ما عنوان السعادة؟ إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، إذا أذنب استغفر. هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وأظنه قول أيضا العلامة ابن القيم قبله رحمه الله تعالى، ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذا اعتبر هذه، احلم هذا جيدا، أنه فصل من الفصول، فصل فصول، يربيك الله عز وجل على الصبر على المحن كما رباك على الشكر على المنح. فلهذا لا يتأثر أمرك، ولهذا شرعت العبادة واستحبت في الهرج، في وقت الفتن، في وقت القتل، الجأوا إلى الله، اعبدوا الله، حتى في الحروب، حتى في المعارك، حتى في كذا. ولهذا بوب البخاري بابا عجيبا يا أخوان في كتاب الجهاد، وأنا أنصح في كتب البخاري طبعا كله، قف عند أبوابه واحفظ هذه الأبواب، ليس كل باب، والله لو استطاعوا الإنسان لفعل. يا أخواني أقول لكم، مشروع عظيم من مشاريع طالب العلم حفظ تبويبات البخاري كالمحرم صمه كله، فإن عجزت فإلا التاسع والعاشر، فإن لم تقدر فعلى الأقل صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، على الأقل خذ من تبويبات البخاري ما استطعت. يقول رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب إذا استعان بالضعفاء والصالحين. يستعين الإمام في الحرب، إذا استعان في الحرب بماذا؟ بالضعفاء، بالصالحين. ليه؟ وذكر الحديث إنكم تنصرون بضعفائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصالح، هناك سلاح في الجيوش. يعني حينما تقول باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء، واحد يقول لك إيه هذا الكلام، هذا صحيح؟ هذا نحمل معنا سلاح يا أخوان، في سلاح زمان عندنا، سلاح الصعقة، سلاح المشاة، سلاح الدفاع الجوي، سلاح ما أدري، سلاح، في سلاح اسمه سلاح الضعفاء والصالحين. لفتة عجيبة، لفتة عجيبة في فقه الجهاد. معروف الضعفاء ليس على الأعمى حرج ولا على الأرجح حرج ولا على المريض حرج. هذا الضعفاء خلاص لا لهم سلاح، لهم سلاح. ذكروا عن محمد بن واسع لما استعصت كابل قال التمسوا لي محمد بن واسع. فين هو محمد بن واسع؟ هذا قائد جيوش محمد بن واسع هذا. التمسوا لي محمد بن واسع. فالتمسوه فجاءوا فقالوا وجدناه يدعو محمد بن واسع. قال والله لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 سيف سليل و100,000 شاب طرير. لو تجيبوني الآن ب100,000 شاب معهم سلاح مسلول هذا يداه أفضل من هذا. باب إذا استعان الإمام في الحربي بالضعفة بالصالحين إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. يمكن البنت اللي في البيت هذه ضعيفة أو الولد المتخلف هذا اللي انت صابر عليه في النفقة عليه بقلب طيب قلب طيب يمكن هذا يا إخواني هو سبب الرزق. أخبرني أحد إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره خيرا يا إخوان، رزق يا إخوان بثلاث بنات، ثلاث بنات، هو كله رزق بأربع بنات. بنت عافاها الله وهي الصغرى أو تتخلى لثلاث، وثلاث بنات يا إخوان بلغوا الآن زادوا على 30 سنة، بين 30 32 37، ولا زالوا يا إخواني ولا زالوا إلى الآن. تخلف عقلي، تحملهم أمهم إلى دورات المياه، لا يقضون حاجة بأنفسهم، نفقت فقط الحفاظات هذه في اليوم الواحد تفوق العشرات، يعني أكثر من 100 جنيه في اليوم الواحد، سبحان الله. وألح عليه الناس أن يذهب بهم إلى الدور المتخصصة بهذا المعنى بهذا يأبى. ثم ابتلي سبحان الله بمرض شديد في كليتيه، وقام بعملية في تغيير الكليتين وفشلت هذه العملية، وهو ينظر إليهم سبحان الله ويلحون عليه أبدا، يقول لعل الله عز وجل يرزقني بهؤلاء، هؤلاء مفتاح بابي اتركوني له حتى أموت. ويحرص على ما يكون بعد موته حقوقهم يا إخواني يا أخواتي، حقوق البنات، وكأن البنات ينتظرن زواجا، من يزوجهن؟ وكأن البنات ينتظرن حياة بأولادهم لا والله يا إخوان، هم فقط ينتظرن الموت، هن فقط ينتظرن الموت، ليس شيء إلا ما فيهم حلم أب، أحمل لابنتي ولدا أنعم به، ولهذا هذه الأرض تكون البنت، هذه الأرض تكون الولد، آمال نعقدها في أبنائنا وأولادنا، لكن أي آمل في هؤلاء؟ الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثلاث بنات يا أخوانا مو بنت واحدة، لا شك أن الله وفقه وأعانه، لأن هذا ليس شيئا سهلا ولا شيئا يسيرا. الواحد إذا أصيب في ولد بحرارة أو ببعض الابتلاء شعر بالحمل، بالحمل، وعسى أن ترفع الحرارة، وعسى أن تتبدل العلة، لكن علة بهذه سبحان الله. ليس إلا الصبر المحض، ليس إلا الصبر المحض سبحان الله. أسأل أن يأجره على ذلك خير جزاء. والله يا أخواني أنا إذا أردت أن أرقق قلبي وأتعلم أتصل على هذا الأخ، بس أعرف أحواله. إيه والله يا أخواني سبحان الله، هذا توفيق من الله. فالله إذا أعان العبد انتفع بكل مراحل حياته، الله إذا وفق العبد حول حياته كلها إلى عبودية، ما عنده سفر أنا متعب وإذا رجعت واصل العبودية، سفره عبادة، ما عنده محنة إذا رفعت عاد إلى عبادته، إنما محنته هي عبادته، كل لحظة من اللحظات. هذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفق لهذا الخير والعبودية في كل وقت من الأوقات. فنوم عبادة، أكله عبادة، شراب عبادة، كل شيء في حياتي عبادة. فيقول شيخ الإسلام ويقسم بالله من غير استحلاف، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، إني في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. يا الله يا الله، رسائل والله يا أخواني لنا، رسائل رسائل. لماذا لا تحضر دروسا؟ والله يعني شوية متضايق الأيام هذه، عدة مشاكل. لماذا لا تذاكر؟ ليه أوقفت حفظ المتن؟ والله أمر بسعاب، عندي ابنتي كذا، عندي ابني كذا، عندي موضوع كذا، عندي. عندك ماذا؟ عندك لسان يذكر، عندك قلب ينبض ويعي ويعقل، عندك يدان تكتب أو تقرأ وتقلب الصفحات، عندك رجلان تمشي بهما إلى طاعة، أنت في خير عظيم. ما الذي فاتك؟ ما الذي فاتك؟ فاتك شيء من الرزق، والله لو كان لك ما ضاع ولا راح. رزق ما قدره الله لك، لما تنشغل؟ فإن روح القدس قد نفذ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. نعم.
وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال.
سبحان الله سبحان الله، فتح الله عليه من نواعي العلم والفضل والعبادة، يقول ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال. الله أكبر الله أكبر. نعم.
هذا ويعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان.
الله أكبر.
وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان.
الله أكبر. يعرف هذه اللغة ويعرف هذا الأمر من لديه نصيب، يعرفها بالذوق من لديه نصيب معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان، لذة الإيمان. حينما نتكلم عن لذة الإيمان، من يعرفه يا إخوان؟ من ذاقه؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح، ها، ذاق ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، ذاق. وقال سبحانه، وقال صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له لذة، الإيمان له حلاوة، الإيمان له زينة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا من الذي يعرف فضل العلم يا إخوان وكذا؟ من هو يعرف فضله؟ الابن الآن إذا قال لأبي أنا أريد أن أطلب علم، ماذا يجد من ابنه؟ يعني أنت عطال بطال، هذه مهنة العطالين، أنت ما أنهيت الدراسة، ما أنهيت جامعة، ما يدرك، ما يدري يعني علم، ما يدري. لكن أب آخر إذا قال له ولده، يا أبي نعم أنا أريد أن أطلب علم، يقول ما شاء الله يا ولدي، هذا السؤال الذي كنت أنتظره منك طيلة حياتي، تريد أن تطلب العلم؟ أطلب العلم وأنا أكفيك بمهنتي بمغزالي بأي شيء، كما قالت أم سفيان الثوري لولدها، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي. فدائما الذي يعرف قيمة الأمور هو من؟ هو من يعرف فضلها. الآن حينما تجلس مع كثير من الناس تقول السنة وفضل السنة والحمد لله هذين السنة، يقول لك هذا بيتكلم فيه ما أدري والله، الحمد لله أنه بنى بيته، ولا الحمد لله أنه زوج أولاده، ولا الحمد لله أنه أتم مشروعه، ولا الحمد لله أنه حصل وظيفة. ولهذا من نبارك يا أخوان؟ ها؟ شوف الواحد لما بينجح في وظيفة معينة ويحصلها، الشوارع تمتلئ، والذبائح تذبح، والعصائر توزع، والأنوار توقد، مبارك مبارك. وإذا رزق الواحد بعض أولاده في كليات قمة يبارك، لكن أتم حفظ القرآن؟ ما وجدنا الناس في المسجد يقولون الرجل مبارك ولدك أتم حفظ القرآن، ولدك أتم حفظ السنة؟ ما أحد يشعر بهذا إلا من يعرف قيمتها ويعرف قدرها. ولهذا لا يعرف العلم إلا أهله يا أخوان، ولا يعرف فضل هذه المجالس إلا من عرف فضلها، ولا يرحل إليها إلا من عرف قيمتها. أما الناس يتصعبون عليك ويقولون يعني وحدين والعيالة هيكلوا منين ويشربوا منين. ولهذا لو جاء أحد من هؤلاء يأصل بينك وبين زوجتك، زوجتك تمنعك من الدروس مثلا وتقول كذا، وذهبت إلى بيت أبيه، لما نجي برجل طيب بقى يفصل بينك وبين زوجتك، لما يجي الحج متولي يا أخوان كيف يفصل الحج متولي؟ ايوه يا بنت عندك ايه، سيبنا عم الحاج متولي وبيطلع دروس والبيت ما فيش فيه والعيال ورانا والبنت اتخطبت وهتتزوج بعد سنتين، فبقول له كذا وكذا وكذا. طيب ادي المرأة، وانت يا ابن عندك ايه؟ انا عم الحاج متولي بروح اطلب علم وبتعلم، تعرف احنا في زمن فتن حاج متولي ولا بد من سلاح العلم. يقول يا ابن انت غلطان، تسيب عيالك وتسيب بنتك وتتزوج، واخد بالك؟ وبعدين ما انت راجل كويس اهوت، انت يا ابني مالك ومال الفتن؟ روح يا ابني شوف لك شغله ولا كذا، اذا كنت تروح بورسعيد تشتغل في الشارع التجاري، ولا تروح اسكندريه تشتغل في محطه في مصر، ولا تروح اي حته يا ابني عشان تتجوز بنتك. انت غلطان يا محمد، لا انت غلطان غلط كبير. ينفع برضه كده؟ هو الدين بيقول كده؟ وهكذا. هذا هو. أيوه، من الذي سيفصل لك يا اخي؟ من الذي سيفصل بين طالب العلم وبين اي احد؟ من هو اخوان شيخ الاسلام ابن القيم؟ من الذي يدرك قيمة العلم حتى يفصل بينك وبين الخلق فيه؟ من الذي يدرك قيمة السنة حتى يحمد الله أن 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 الناس رزقوا برجل سنة؟ من يا أخوان الذي يقدر هذا يا أخوان؟ من الذي يقدر؟ من الذي يفصل بين طالب العلم صاحب السنة وبين الناس وبين الخلق؟ إلا من عرف. ومن الذي يعرف؟ حتى الحروب وحتى الاختلافات التي تدور بين ما يسمى بالجماعات او يسمى بالطوائف او يسمى بالمشايخ، من الذي يفصل؟ من عرف الحق ونصر وانصفه وعرف قيمته وقدره. ولهذا تجد الدعوة العامة اجتمعوا، احنا ورانا يهود ورانا نصارى، لا تختلفون، لا تتكلم في مسائل توحيد وخلاف، ما تتكلم مسائل سنة وخلاف. يسعونا احنا مختلف في ايه؟ مختلف محقوق في ايه؟ حاجتين ثلاثة اربعة متفق معه في 97 إلا ثلاثة. يا أخي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنا أدري هذا ليه بيرد، وما أدري هذا بيكتب ويصنف في أخيه المسلم. يا أخي يشفع له أنه دعا إلى الله. يا أخي أما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يا أخي هذه الخطب الرنانة ما تشفع له؟ يا أخي هذه الكتب المصنفة ما تشفع له حتى ترد عليه؟ حتى هكذا يقال. فمن الذي ينصف طالب العلم؟ ومن الذي ينصف صاحب السنة من زوجة، من أصهار، من جيران، من 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 إلى آخره؟ يا أخواني من الذي ينصف؟ إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام بأن هذا يعرفه من ذاق، يعرفه هذا من ذاق، من ذاق، من كان عنده بعض الذوق، من له نصيب بمعرفة الله وتوحيده وحقيقة إيمان، وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. ولهذا كان النبي يربي على هذا الإيمان أولا يربي على هذا الإيمان، تربوا على الإيمان قبل حفظ القرآن. كثير من الصحابة أفاضل من السابقين الأولين ما جلسوا لحفظ القرآن إلا بعد، ولكن تربوا على الإيمان كما جاء في حديث عائشة وغيرها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المستدرك: وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا.
الله أكبر. يعني شوف، تحول سجنه إلى إخوان. يقول لو بذلت لهم، لو ملأت لهم القلعة ذهبا على أن أكافئهم على أن ساغروا وكانوا سببا في الفتح الذي أعطاني له إياه في السجن، لما كفأته. لكن هذه نفوس كبار، وإذا كانت النفوس كبارا تعب في مراضها الأجساد، الجسد يتعب لأن الهمة عالية، فالهمة تشد الجسد. 80 سنة، 80 سنة، 80 سنة إيه؟ أنت مثلي 80 سنة إيه؟ ها، كان أحدهم يجد همة في الطلب والتصنيف في 80 لا يجدها صاحب 20. فإذا كانت النفوس كبارا تعب في مراضها الأجساد. والله نراه في أهل الدنيا، ترى واحد من أهل الدنيا قرب 90 يمكن، وترى الحرص الشديد والقرش والصاغ، ويفتح المحل تقول عجب الرجل ده، يعني ما هيأخذ دنيا معه؟ إذا فلا عجب أن من ملأ الإيمان قلبه ووجد هذه اللذة أن تجد بهذا. إني أريد أن أطأ بعرجتي الجنة. مصعب يا أخوان، أما قطعت يده واح من الراية؟ شوفوا شوفوا الأجساد مع النفوس، إذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادية الأجساد، ها ماذا صنع بيده الأخرى؟ قطعت، ماذا صنع؟ بعض ذي حتى قتل رضي الله عنه. عبد الله بن أم مكتوم حمل الراية، أعطاه الراية وحملها، له دور، أعمى وهو في صفوف المقاتلين. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرضها الأجساد، وإذا كانت صغارا ما حملتها الأجساد الكبار، هات نفس صغيرة مع جسد كبير، لا يكاد الجسد الكبير يحمل هذه النفس. لكن إذا كانت النفس كبيرة والجسد ضعيف وضئيل يتعب في مراد نفسه، لأنه يسحبها سحبا إلى معالي الأمور. انظر إلى همة النملة وإلى جسد النمل. حينما نتكلم عن النملة نتكلم أيه؟ أينا الذي جلس وقال جسمها وصار يتغزل في جسد النملة؟ وإنما نأخذ من النملة درسا في ماذا؟ في الهمة. ومن النحلة درسا في ماذا؟ في الهمة. صغار، إذا قيل الذر فالمراد به النمل، قال ذرة، لأن الذرة اللي هي بقى النواة لم تكن معروفة عند النبي، مش بلسان الشرع هذه إنما الذرة هذه يعني النمل، أمثال الذرة أمثال النمل، فما يعمل متقال ذرة يعني نملة، مش الذرة اللي هي بقى في اللي احنا درسناها في العلوم لا، مش ذرة العلوم هذه، إنما الذرة المشاهدة، الذرة اللي نزل الوحي وهم يعلمونها، نزل الوحي وهم يعلمون الذر. النملة هذه لا نقف عند النملة كجسد، إنما نقف عند النملة إيه؟ كهمة. نعم.
وقال ابن القيم وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم.
وقال لي مرة:
نعم،
المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه.
الله أكبر، الله أكبر، هذا المحبوس الحقيقي. أعد: المحبوس.
قال: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه.
الله أكبر. عرفتم يا أخواني من المحبوس من المأسور؟ هذا هو المحبوس والمأسور، ليس إلا. نعم.
ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
نعم.
وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.
الله أكبر، الله أكبر، هذا ابن القيم سبحان الله يصف حالك كأنه يا إخواني تلميذ يعني صغير بين يدي شيخ كبير. الله أكبر، الله أكبر، نعم الوصف. سبحان من فتح لبعض عباده أبواب جنته فجاءهم من روحها وجاءهم من نعيمها، من شرحت به صدورهم واطمأنت بها قلوبهم، وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت حسا في أرض المحشر، لكنها أزلفت لهم معنا في دار العمل، دار العمل، فيأتي من الحبور والسرور والنعيم والانشراح والطمأنينة واللذة وقرة العين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم بذكر الله كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن اللذة والفرحة والسرور.
هذه يعني رسائل أرجو أن احنا يعني نوجهها إلى أنفسنا كل واحد. إخواني احنا هذه رسائل ليست للعلم فقط بل للعلم والعمل. ما أحوجنا إلى هذه التربية؟ ما أحوجنا إلى هذه التربية؟ هذه رسائل وجهها لنفسك. يعني شيخ الإسلام أرسل إلى هشام، أرسل إلى محمد، أرسل إلى إبراهيم، أرسل إلى أحمد، هذه رسائل لك. نعم.
فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية.
نعم يا أخواني، عرفتم اللذة يا أخواني فين؟ اللذة يا أخواني فين؟ ليست في كثرة ولد ولا كثرة عرض، بل إن الله رب نبيه على ماذا يا أخوان؟ رب نبيه على قوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم. فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما في معرفة الله سبحانه وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. سبحان الله. هذه الفرحة، نعم اللذة، هذه اللذة يا أخوان، هذه اللذة، لذة الإيمان، لذة العلم، لذة العلم. ولهذا إذا استقرت لذة الإيمان والعلم في القلب هانت الدنيا، بل لا يكاد الإنسان ينظر إليه، بل لو شرع لأهل الإيمان عدم جواز النظر بالعين إلى متاع الدنيا ودخل في قول الله: كل من يغض من أبصارهم لغضوا أبصارهم مطمئنين القلوب. إيه والله، لو كان من المشروع على تنظر إلى عمارة 20 دور، لو كان الله الشارع أمرك ألا تنظر إلى سيارة ب5 مليون، لو كان لغضضت بصرك كما تغض بصرك عن المرأة، ولوجد الإنسان طيب القلب، لأنه ما يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على ماذا؟ متاع ولو رآه. فخرج على قومه في زينته، انظروا بقى إلى حقائق العلم والإيمان. فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لمن آمن، ويلكم، ويلكم، لا تغتروا بهذا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يلقى هذا الفقه وتلك المنزلة إلا الصابرون على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله. ثم ختم الله قصة قارون بقوله: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم.
وقد قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: لا تمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة.
الله أكبر، الله أكبر. لهذا إذا حرم الإنسان يا أخوان نعيم الإيمان والمعرفة فهو المحروم وهو الشقي. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمحروم من حرم هذا نعيم الإيمان والمعرفة، فليس في الدنيا يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. هذا نعيم، نعيم عظيم، لكن يجد من رزقه الله عز وجل إياه. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تسقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الله أكبر. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب التعبير بالمحبة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب حببا إليه من يكون سطب، وجعلت قرة عين في الصلاة. فقرة العين وهي أخص ما يكون من المحبة هذه في الصلاة، إنما حبب إليه من دنياكم النساء والطيب. نعم.
والخشوع الخضوع،
قرة العين تكون في الصلاة، تكون في الذكر، تكون في مجالس العلم، هذه قرة العين، هذه قرة عين. ولهذا هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ما في مشكلة. قرة العين هي التي حملت جابر بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله بن أليس في حديث، وهو عنده، لكنه يريد أن يأخذه ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرة العين هي التي حملت من يطلب العلم في الصحاري حتى شرب بولة وإلا مات، شرب بولة وإلا مات. قرة العين هي التي حملت من باع أثاث بيته ليطلب العلم. قرة العين هي التي حملت أبا هريرة يسقط مغشيا عليه عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي يظن به الجنون، وما به إلا الجوع، إلا الجوع، إلا الجوع. يسأل أبا بكر فيجيب ويمضي، يسأل عمر فيجيب ويمضي، يسأل رسول الله فيقول بعني يا أبا هر تعال، ويدخل عندكم شيء؟ ما عندنا إلا إناء من لبن أهده لك بنو فلان. الحمد لله وجدت إناء نشرب، الحمد لله النبي نصف وأنا نصف، ولا أخذ شيئا، الحمد لله متوافر. قال يا بهر، قال نعم، قال ائتني بأهل الصف، ائتني بأهل الصفة إناء لبن، ائتني بمثل هذا العدد الموجود أمامي، ائتني بهؤلاء السبعين ولا الستين ولا الأكثر ولا الأقل. قال أبو هريرة في نفسي وماذا عصى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة، ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، لكن في أمل يمكن يشرب أولا يا إخوان، والباقي للباقي. لو أن النبي سقى القوم أو أعطى من يسقي ربما بدأ بأبي هريرة، هو رقم واحد هنا، حضر أولا، لكن النبي قال لأبي هريرة يا أبا هر، قال نعم، قال اسقي القوم، اسقي القوم. وساقي القوم ماذا يا إخوان؟ آخرهم ولا أولهم؟ آخرهم. ساقي القوم آخرهم، يعني سيشرب أبو هريرة بعد هذه العشرات. فماذا عسى أن يصنع الإناء، وماذا عسى أن يبقى لأبي هريرة؟ أبو هريرة يعطي الأول يشرب، والثاني والثالث والرابع، العشرون الثلاثون، وبقي ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإناء ما بقي، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من بقي أبا هريرة؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب فشربت، قال اشرب فشربت، حتى قلت يا رسول الله لا أجد له مخرجا، لم يعد شيء. فقرة العين هي التي حملت أبا هريرة على هذا، حتى قال إن الناس يقولون كما في الصحيح أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيت والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. قرة العين يا إخواني تزهد في الدنيا، قرة العين تجعل محنك منحا وبلاياك عطايا. قرة العين يهون عند كل شيء. ألا ترى العاشق في الدنيا الذي قرت عينه بمعشوقته يتحمل ما يتحمل، ولو أنه تصور أسوارا وتجنح بظلام، ولو أنه ضرب بالسيوف أحيانا، كم من هؤلاء ضرب بالعصية حتى كسر عظمه، ومع ذلك يعود إلى معشوقته. حبسوه فعاش على طيفها وخيالها، والآن الهواتف والصور والمراسلات لا حل له، حتى إن ولا تسوء سمعته في الناس وهو لا يبصر. فأعماه عشق محبوبته، هذا العشق الشيطاني أعماه عن كل شيء. هذا يعشق امرأة، يعشق صورة جميلة، كيف بمن كانت محبة الله قرة عينه وطاعة الله قرة عينه؟ نعم.
والخشوع الخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم يقل: حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس،
النساء والطيب والصلاة، لا، إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة ليست من الدنيا وأمورها، إنما هي من أعمال الآخرة. ثم المحبة بخلاف قرة العين، فهي أخص المحبة وألذها وأنعمها. نعم.
بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين فتحصل بحصول المطلوب، وذلك في الصلاة. والقلوب فيها وسواس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات.
لأن الصلاة عظيمة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. الصلاة يا أخواني الحقيقية ليست الصلاة نؤديها ولا ندري أصلينا ثلاثا أم أربعا كل صلاة، ليست الصلاة التي لا يدري إنسان ماذا قرأ فيها ولا ماذا قرأ إمامه. والله يا أخواني كثير منا قد تسأله: إمامه قرأ في إيه؟ قرأ يا أخواني قراءة جهرية في الميكروفون، ها، في المكبر يقرأ في الركعة الأولى والثانية، ومع ذلك تسأله قرأ، يقول قرأ والله ما أدري، ما أدري والله ما أدري، ما أدري. أين كنت أنت؟ كنت بقلبك مع دنياك. إنما الصلاة الحقيقية الصلاة متكاملة الأركان والواجبات والسنن، الصلاة التي تجعل قلبك عند ربك سبحانه وتعالى بين يديه، وأنت تقرأ تقف بين يديه تناجيه وتستحضر: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي كما في حسب هريرة في الصحيحين نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث الصلاة التي يكون مع هذا، وهذه قليلة فينا يا إخوان، ولهذا يدخل الإنسان الصلاة ويخرج منها ولا يتأثر، إن كان صاحب معصية فهو صاحب معصية، بل مع الحج مع لبيك اللهم لبيك لا ينسى معصيته، لا ينسى سجارته، لا ينسى بدعته وضلاله، فهو يقول لبيك اللهم لبيك باللسان، لكن لا يتجاوز هذا التراقي، وإلا لو قال لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة لترك بدعته، لترك معصيته، لترك كل شيء، وعاد كيوم ولدته أمه. لكن إذا ذهب وعاد بمعاصيه، إذا ذهب وعاد ببدويه وحسينه، إذا ذهب وعاد بإخوانيته وتبليغيته وحزبيته، إذا ذهب وعاد بهواه، إنما ذهب وعاد ليقال الحاج فلان، الحاج علان، ويحاكم من لم يقل له الحاج، هذا الذي أراده، حج ليقال حاج وقد قيل، هذا هو. لكن حج ليقف عند التلبية أول ما يقف، ولهذا كان للسلف أحوال عند التلبية، يبكي أحدهم: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، أخشى. وكان بعضهم يظن بنفسه أن الله يغفر لأهل الموقف إلا هو، وأولاه لغفر لأهل الموقف، وهو من أعبد الناس. هكذا يكون سير الأولياء وسير الصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الحال الذي إذا وصل إنسان يا أخواني إليه هانت الدنيا. وهذا الذي صبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصبر أحمد رحمه الله، وصبر خبابا، وصبر بلالا مع شدة الإذاء، وهو يقول أحد أحد، تغيظهم هذا العذاب للأحد هذا، ومع ذلك أحد. وإن كانت له الرخصة أن ينطق بالشرك، له رخصة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن بلالا هانت نفسه في ذات الله فلم يأخذ بتلك الرخصة، وأبى إلا أن يكرر أحد أحد، جزاؤه القتل، لكن ما قتل لأن الله ما أراد به القتل، بل أراد أن الذي ينطق بأحد تحت الصخرات العظيمة، تحت السحب على الرمضاء، تحت هذا أن يكون أول من ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله بالأذان، ولم يره بلال، إنما رؤي عبد الله بن زيد، تواطأت الرؤيا ولكن ليس من بينهم بلال، يراه عمر، ولكن النبي يقول عبد الله بن زيد اذهب معه علمه فإنه أندى منك صوتا، ليكون أول من رفع الأذان، لأن أين عبد الله بن زيد يوم أن كانت أحد تقال. سبحان الله. ويشرف الله بلالا الحبشي لا بقرشي ولا هاشمي أن يرفع الأذان ليكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحنا بها يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال. صار بلال يرى الرسول في الذكر، إذا ذكرت الصلاة فإمام هو النبي ومؤذن هو بلال. يا سبحان الله سبحان الله، معاني إيمانية. لو من الله علينا فوقفنا على ساحل بحرها جاءنا نعيمها وجاءنا ريحها فشعرنا أننا في عالم آخر، فكيف لو سبحنا؟ كيف لو سبحنا؟ كيف لو نزلنا؟ كيف لو شربنا؟ كيف لو انتقلنا من هذه السواحل يا أخوان ونحن ننعم فقط بريحها وعبيرها، نستنشق فقط، كيف لو خضناها؟ كيف لو نزلنا؟ ولهذا فرق بين شيخ الإسلام، أذكر في رسالة الغضب معاني عالية جدا 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 في حبس نفس وصعب نقرأ شيخ الإسلام هل تكون في بشر؟ فأحد إخواننا يقول هذه الكلمات كيف خرجت من شيخ الإسلام؟ يعني ما شاء شوف العلم. قلت له لا مش شوف العلم، شوف العمل. هذه الكلمات هانت عليه لأنها حياته، لأنه هو يا أخوان الإنسان إذا عبر عن نفسه يجد صعوبة، ما يجد صعوبة. أنا حينما أعبر مثلا عن لذة شرابي كذا وأنا أشربه، أو لذة طعامي كذا وأنا أكله، لكن تعال اليوم تحدث عن لذة المن والسلوى، كلنا يذكر معنى المن والسلوى، ونقول طعام لذيذ وشراب وكل لكن ما ذقناه. لهذا مهما كان تعبيرنا عنه فإنه لا يصل إلى الشغف. لكن هؤلاء طابت قلوبهم وأعمالهم فنطقت ألسنتهم، ولهذا قال الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. عرفتم كيف شيخ الإسلام يتكلم بهذه المعاني؟ كيف ابن القيم يا إخواني يتكلم بهذه المعاني؟ من الشيخ الذي علم ابن القيم الأدب والبلاغة بفنونها الثلاث وفقه اللغة وعلم هذا؟ من أي مدرسة أدبية تخرج ابن القيم؟ الكلاسيكية ولا الرومانسية ولا من أي مدرسة يا إخوان؟ من أي مدرسة؟ إلى الذين يعجبون بأدب سيد قطب، إلى الذين يعجبون بأدب محمد الغزالي وأساليب هذا أو ذاك وغيره من هؤلاء الضلال، إلى هؤلاء أما نعمتم بأدب ابن القيم وأساليب ابن القيم؟ حتى لما جاء يتكلم في الاعتقاد المحض، في الاعتقاد المحض وضع منظومة 6000 بيت تقريبا في التوحيد والاعتقاد، كأنما يطوف بك في ماذا؟ في بستان لذيذ جميل صعاب المسائل، ساق لك في أبياته الشعرية اللذيذة، حتى الأسانيد ونقد الأحاديث يتكلم عنها في نونيته، حتى التراجم. انظر هو ترجم شيخ الإسلام، هات يا ابني بسرعة، ترجمة الشيخ الإسلام في النونية في الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، ان تكلم في التراجم في نونيته، ان تكلم في الأحاديث ونقدها في نونيته، ان تكلم في الاعتقاد ومباحثه، ان تكلم في الفرق والرد عليها، كل ذلك في منظومته التي تلذذت النفوس بها. والله أذكر يا إخواني سبحان الله، الشيخ الفوزان لما بدأ التعليقات على هذه الكافية، يعني يا إخواني بدأ ونهاها كأنما هو أقصر متن شرحه الشيخ وعلق عليه، عجيبة. فمن الذي طوع لهم هذه الأساليب ووفقهم لتلك الفصاحة؟ إنه الله بما حباهم من قلوب، فألسنتهم تغترف من قلوبهم، ولهذا هانت عليهم تلكم الأقوال. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأي شيء كان أحمد خصمكم، أعني ابن حنبل الرضي الشيباني، ولأي شيء كان بعض خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن، ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني، أعني أبا العباس ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان، والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان، إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن بهتان، فتجرد المقصود عن قصد له، فلذاك لم ينصف إلى إنسان، ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرقان، فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى، ودعوتم أنتم لرأي فلان، شتان بين الدعوتين، فحسبكم يا قوم ما بكم من الخزلان.
نعم، إلى آخر ذلك ما ذكر رحمة الله في كلام جميل، هو ترجم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام: والقلوب فيها من وسواس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات.
والقلوب فيها وسواس النفس.
فيها وسواس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات، ما يفسد عليه طيب عيشها، فمن كان محبا لغير الله فهو معذب.
القلوب فيها وسواس، وإن الشيطان يجلس على القلب، فإذا ذكر الله خنس، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات، ما يفسد عليه طيب عيشها. ولهذا قال الله في السورة العظيمة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوفوا يا أخوان الاستغاثة والتوسل بهذه، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا يا أخوان؟ ملك الناس، إله الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس تحصل من شياطين الجن والإنس، من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس يكون من الجنة والناس، فهناك شيطان من الإنس يوسوس، وهناك شيطان من الجن يوسوس، انتبهوا. فالمعنى هنا من الجنة والناس من وساوس شياطين الإنس والجن، من الجنة والناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة، فإن لمراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن.
الله أكبر. فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا، أي ليس له محبة لله قط، فهذا معذب في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا في محبتهم لله أشد من محبة المشركين للند، وليس أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند، ليس معنى الآية أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند، والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أشد حبا لله من الند، لا، لم يقع في قلوبهم محبة الند مطلقا، وإنما المعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا وحده. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة هؤلاء للند. فهؤلاء وقع في قلوبهم محبة لله، لكنهم أحبوا الند أكثر. من يتخذ من دون الله أندادا يحب الند مثل حب الله، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ فكيف بمن لم يقع في قلبه إلى محبة الند؟ فمن وقع في قلبه محبة الند ولم يكن له محبة لله، أو محبة الند مثل محبة الله، أو محبة الله أكثر من محبة الند، فكل هؤلاء المشركون مخلدون في النار. عرفتم يا إخوان؟ انتبهوا. من أحب الند، سواء أحب الند ولم يحب الله، أو أحب الند مثل حبه لله، أو أحب الند أكثر من محبة، أو أحب الله أكثر من الند، كل هؤلاء مشركون. إذ التوحيد هو ماذا؟ هو إفراد الله بالعبادة ومنها المحبة. فإن جعل في محبة الله شريكا فإنه يكون مشركا مخلدا في النار. ولهذا الذين آمنوا حبهم لله عز وجل كامل، يحبهم ويحبونه، سبحان الله، يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. لأعطينا الرأيت غدا رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. نعم.
وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة.
شوف أهل البدع يا إخوان، يعني يحبون ما يحبونه، يحبون الله محبة حقيقية بقلوبهم، ويحبون الله محبة حقيقية تليق بذاته. شوف هذا النعيم العظيم، أن تحب الله، أن يحبك الله، كما قال بعض السلف يا أخواني، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. نعمة عظيمة. ولهذا ما الذي امتازه علي رضي الله عنه بهذا الحديث لما أعطى الله، لما أعطى الرسول الراية له، ما الذي امتاز به مع أن الله يخبر عن الذين آمنوا أنهم يحبون ما يحبون يا أخوان؟ التعيين، التعيين، التعيين. أنت يا علي، وإلا فالله يحب الذين آمنوا، والذين آمنوا يحبون الله. فائدة التعيين. طيب سبحان الله، شوف يا محمد، أهل البدع يتركون هذا ويقفون عند إيه؟ لا، الله لا يحب، والله لا يحب، لا يحب، لا يحب كمان، يعني غلط طائفة حتى قالت لا يحب ولا يحب. لا يحب معروف، لأن الله عز وجل معطل عن الصفات، ما يليق به، إذا المحبة ضعف وكذا، فكيف يليق بالله أن يوصف بالمحبة؟ طب ولا يحب، ولا يحب، لأن المحبة لما تقع بين متماثلين والله لا يماثله شيء، يبقى المخلوق ما يستطيع أن يحب. يحب الله لا، يحب زوجته نعم، مثلها ومثله، لكن يحب الله لا. طب والآية يحب ما يحبونه، يحبهم يعني يكرمهم، ويحبونه يعني يطيعونه. فانظر إلى تجريد هذا الفضل بهذا الفقه، تجريد هذا الفضل. وعلى هذا قيس الآيات بقى، ينزل يعني رحمته، يعني أمره. يرى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما يليق، إنما نعيم قلب، رؤية النعيم هذا، لكن نراه بأبصارنا؟ حاشاه، حاشا عن هذا الكفر. يعني تحد أبصارنا، يعني يكون إلى جهة معينة تحد أبصارنا، يعني. فما أدري أخواني والله كيف يتلذذ معطل أو ممثل. من الرب عنده الذي يعبده ويتلذذ بعبادته ويسعى في تحقيق مراده؟ أيها المعطل، يا عابد العدم، من الإله الذي تعبده فضلا عن الذي تتلذذ بعبوديته؟ فرب لا يحب ولا يرضى ولا يبغض ولا يكره، رب لا ينزل نزولا يقبل جلاله، لا تحيط به شيء من مخلوقاته، ليس كنزوله نزول، رب يكلمك، رب يرى، يا أهل الجنة فيخرج أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، هذا في الصحيح. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ يعني أي موعد ما أنجزه الله لنا؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. هذه اللذة العظمى الكبرى، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعطله المعطل. حتى إذا جئنا إلى الممثل، فلا نفرق بين خالق ومخلوق ورب ومربوب، فالكل بصفاته، فما الذي لله عز وجل به نعبده؟ ذات لا تمثلها ذوات فقط. قيل لهم القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كانت ذات لا يمثلها ذوات فصفات لا يمثلها صفات. فهذه المعاني يا أحبابي يا إخواني إنما نشعر بها إذا كنا أهلا لهذا الشعور، ولهذا بداية النعيم الشعور. فإذا تليت على الإنسان مثل هذه الأساليب من أساليب أهل السنة وهذه القواعد العظيمة وتلك الأحوال فلم نشعر بها فنحن مع الأموات. فالبداية هي الشعور، ثم إن زاد إيمانك وزاد علمك، دائما قف عند وصف قال الذين أوتوا العلم والإيمان، أوتوا العلم والإيمان، إيمان علم، وإيمانك على قدر علمك، وعلى قدر علمك يدفع كذلك إلى إيمانك وتقوية إيمانك. قال الذين أوتوا العلم والإيمان، لا أحد أعلى منهم أبدا أبدا أبدا. فعلى قدر ما يكون عند الإنسان من هذه المعاني على قدر ما يستشعر. ولهذا أنصح إخواني دائما أكرر هذه النصيحة، يا إخواني لا تنظروا إلى بني الزمان، يبقى شيخك هو من تراه ومن بجواره، ده سقفك العلمي، ها، وسقفك التربوي ما تراه في شيخك ولا في طالب من الطلاب ولا في عبد من العباد. يا إخواني دعونا نحلق في سماء السلف من لدن النبي، وإلا والله لو اقتصر الإنسان على النظر إلى بني زمانه لما ارتفع قدره علما ولما ارتفع قدره عباد. قد تجد الشيخ الكذاب، قد تجد الشيخ النصاب، قد تجد الشيخ السراق الذي يكون قول الناس فيه طيب السرقة والكذب وكذا معصية، لكن هل وقع في بدعة؟ ولقد كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، ولقد كانوا ينظرون إلى صلاة الرجل وإلى منطقه وإلى هدي قبل الطلب، قبل الطلب. إنما صرت أنت في زمان تقف عند الحد الأدنى، هل وقع في بدعة؟ يا سيدي سرقته للنفس عاصي، يعني هو أهل السنة معصومون؟ أنت بترى عصمة أهل السنة؟ آه أنت بترى عصمة أهل السنة؟ لا يا أخي مش معصومين. طيب خلاص يبقى إيه المسألة؟ عصى يعني؟ يعني زنا؟ يعني سرق؟ يعني كذب؟ إن كنت تصرت أهل السنة العصمة خلاص، أدنى العصمة دفنت بعد رسول الله، يعني عربدوا يا ناس، عربدوا يا علماء، عربدوا يا طلبة العلم، فإن العصمة قد دفنت بعد رسول الله. انتبهت يا اخوان؟ فلهذا اقول ارق بنفسك، ها، فوق بني زمانك، حلق من لدن النبي والصحابة. شوف النبي انتقى لك من قصص السابقين في بني اسرائيل قصصا لتتربى عليها. تدري ما قصة الاقرع والابرص والاعمى؟ خذها. ترى ما قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار؟ خذها تعلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤاد. لكن تنظر إلى بني زمانك، تنظر إلى بني زمانك من مشايخ طلبة علم إلا من رحم الله وكانوا على ضرب الأوائل، فهؤلاء مصابيح دجى وأئمة هدى جزاهم الله خيرا. فلا تجعل سقفك هو الشيخ الذي يدرسك ولا الطالب الذي يجلس بجوارك. وأنت في حلقة العلم دائما تذكر رسول الله وبينه أصحاب وبين ذي أصحاب، تذكر أحمد عنده تلامذته، تذكر شيخ الإسلام وحوله ابن القيم وابن عبد الهادي وهؤلاء الأئمة، تذكر هؤلاء، تذكر هؤلاء، واسمو بفكرك وعقلك، يسمو لك إيمانك وقلبك وعلمك، نافس هؤلاء. إن بعض الناس نافس الصحابة بعد الصحابة، نافسوا، إن بعض الناس نافس الملائكة. يا أخواني ما نظر إلى بني زمانه وإنما نظر إلى الملائكة، فقال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يا الله ينافس ملائكة، ينافس ملائكة، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. نعم.
وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذا حقيقة.
طبعا هذه كلها قواعد يا أخوان، هذه كلها قواعد. وليس القلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه. قاعدة: لا تمكن محبته من القلب يعني إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. لقواعد، وهي ملة إبراهيم الخليل. حقيقة لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا دين الأنبياء واحد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولو كانت اليهودية دين أحد لكانت دين إبراهيم، ولو كانت النصرانية دين أحد لكانت دين إبراهيم. فالأنبياء إخوة لعلات، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كان النبي يقرأ أحيانا في الركعة الأولى وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأكثر الناس لا يعرفون حقائق ما جاء به، إنما عندهم قسط من ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى.
قواعد يا أخوان، هذه قواعد سبحان الله، قواعد احنا بنتربى. يقول لك دورات ما ادري ايه، خد دوره ما ادري، دوره مش عارف في فقه كذا، دوره في تربيه على كذا، دوره في كذا، اكاديميه كذا، ما ادري ايه، كلها ايه من اجل ان تصل الى معنى معين دنيوي ولا تتقن. لكن خذ بس قاعده من قواعد شيخ الاسلام: الله، والخير كله في متابعه النبي الامي الذي يامرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخير كله في متابعة النبي الأمي الذي يأمر بالمعروف وينهم عن المنكر. هذا الخير كله قاعدة. طيب، قاعدة أخرى: أكثر الناس لا يتبعون النبي المتابعة الكاملة، وإنما لا يعرفونها عن حقائق ما جاء به إلا النذر اليسير، وإنما عندهم قسط من ذلك. فالخير كله في المتابعة. ولهذا التوحيد توحيدان: توحيد متعلق بالرب وهو ثلاثة أقسام، ربوبية وولية وصفات، وتوحيد متعلق بشهادة أن محمد رسول الله وهو توحيد الاتباع. ولهذا ليس توحيد الاتباع قسما رابعا، إنما هو قسم واحد خاص. فالثلاثة متعلقة بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، والاتباع متعلق بالشهادة الثانية محمد رسول الله. وبهذا يزال الإشكال عن قول القائل إنكم تبدعون وتحذرون ممن يقول أقسام التوحيد أربعة، مع أنه وجد في كلام كثير من أهل العلم توحيد الاتباع فيكون قسما رابعا، فعلى ما تضللون. وقد وجد من العلماء من قال بتوحيد الاتباع، نقول إنك لا تعرف مراد العلماء. فتوحيد الاتباع توحيد لشهادة أن محمد رسول الله، وليست قسما رابعا. فنوحد الله بالربوبية، ونوحد الله بالألوهية، ونوحد الله بالأسماء والصفات، ونوحد الله بالاتباع، فيكون هذا قسما رابعا؟ لا، وإنما نوحد الله بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات، ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. اسم توحيد اتباع، يعني لا نتبع سواه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى هذا توحيد إيه؟ اتباع. هذا توحيد متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. أريد أن أسمع الرد على هذا الإشكال. إذا قال لكم واحد وما أكثر الذين يدندنون دائما على تقسيم التوحيد وكذا لأن بالنسبة لهم فوارق في مناهجهم. إذا قال لكم قائل إنكم تحذرون ممن يقول وتردون تقسيم التوحيد أكثر من ثلاثة أقسام وكأن هذا التقسيم جاء في القرآن والسنة بنصه وفصه فكيف تخرجون ذكر بعض العلماء لتوحيد الاتباع وهو قسم رابع لأنه ليس ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء ولا صفات فكيف نرد عليهم؟ ها شعبان متعلق بشهادة لا إله إلا الله وهذا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا متعلق بالشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله. أما توحيد الاتباع أن محمد رسول الله متعلق بشهادة أن محمد رسول الله إذا ليس قسما رابعا لشهادة لا إله إلا الله وإنما هو قسم خاص متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله فلا يكون قسما ماذا رابعا بل يكون قسما خاصا متعلقا بشهادة أن محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق الله ومعنى أن محمد رسول الله لا متبع إلا رسول الله طاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر واجتنابه ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة التي تحبر لك معنى شهادة أن محمد رسول الله فتكون على هذا التوحيد. أيوة حنيف فين فين
السطر الرابع
نعم ولا تمكن محبوب إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. الإعراض عن كل محبوب سواه الإيه؟ يعني خلاصة سؤال أخينا حنيف أوسعه لك أكثر كمان من هذا كيف يعني وأن لا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. شيخ الإسلام أولا بيتكلم عن إيه؟ تمكن المحب وليس حصول أصل المحب. في حصول أصل المحبة وفي حصول كمال بعد ذلك حتى تتمك بحيث لا يكون شيء ينقصها. ولا شك أن هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه مما يعارض شرع لأن كل ما يخالف شرع فهو سواه. لكن لو كان كل محبوب سواه سبحانه داخلا في محبته فهو من محبته. فالله سوى الرب لكنني أحببته فالوالد سوى الرب لكنني أحببته في الله والأخ سوى الرب لكنني أحببته في الله والصديق سوى الرب لكنني أحببته في الله. إذن الحب لله والحب في الله. فلما تدخل قاعدة في الله زال الإشكال خلاص. يبقى سواه وهو له أيضا لأنك أحببت في الله فكل محبوب سواه إذا كان له فهو من محبتك لله سبحانه وتعالى. فلا تعارض إذن بين هذا وبين محبة الزوجة وبين محبة الولد وبين محبة كذا وبين محبة كذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب فإن أحببت في الله صار حب له. طب وإذا ما أحببت في الله وهو مباح زي ما أنت بتسأل ها؟ أنا أحببت الزوجة محبة طبيعية أحببت اللحم ها؟ محبة طبيعية وكذا إذا لم تحول هذا صار من المباح الذي لا يتعارض محبة الله لكنه لا يدخل في طاعة محبة الله. إنما إذا خالف محبة الله خرج عن محبة الله بارتكاب محرم، بارتكاب مكروه، بارتكاب منهي عنه. يبقى كل محبة الإرعاب دي ينبغي أن تكون لله وفي الله. ثلاث من كنا فيه وجد بينا حلاوة الإيمان، حديث أنس في الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقضى الله منه كما يكره أن يقضى فنه. كل الثلاثة متعلقة بالمحب ومضاد المحب. فالمحبة الأولى لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية في الله، أن يحب المرء لا يحبه لله. الثالثة اجتناب ما يضاد محبة الله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقذف في النار ولا يعود إلى الكفر. كالمؤمنين في زمن الغلام، لما قتل الغلام قال الناس جميعا أمنا برب الغلام، خدت الأخاديد وأضرمت النيران، يلا اللي ما يرجع يقذف، اللي ما حتى جاءت امرأة تحمل صبي. الصبي بيصعب يا اخوان، يا الله تخيل كده، والله العظيم اقسم بالله، امسك كده عصفور كده وارميه كده، عصفور حي كده ترميه في النار، عصفور مش عصفور قلبك وهو ولدك. اول ما ينزل شوف المرأة اللي بتبقى حامل 9 أشهر وبعدين يعلو التعب 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 حتى ما تعرف تنام يا اخوان، بطن كده اخوان ما تعرف تنام ولا تأكل، ما هتستطيع ها، ممكن تنام على ظهرك طول 19، وسكر حمله وضغط حمله كل، وبعدين يعلو 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 حتى يصل الى بقى فتره النزول، الطلق بقى، الطلق يعني البدن كله، اوعى تفكر ان الطلق هذا يعني عضلات رحمها، لا ما تقضيش عضلات رحمها لا تكفي، لكن البدن كله بيلفظ، البدن كله بيدفع ها، حتى لحظه موت، لحظه موت. ولهذا المراه اما ان تموت واما ان ايه، أن يحييها الله. لحظة تخليص هذا من ذاك يا أخوان، فتح كم يخرج ها، عجيب عجيب. لكن بالله عليك بعد تجاوز الطفل ويطلع ويصرخ ها، المرأة مر بها ألم قط؟ أبدا ما مر بها ألم قط. والأب بدأ يبدأ بقى يشم رائحته، ينعم ينعم. فتخيل بقى امرأة ها، هي تردد لحظة لحظة، وطبعا حتى تقوى على هذا ده محتاج إعانة بقى يا اخواني، إعانة ايه؟ إعانة بقى الحسية، الحسية يا أمة اصبري فإنك على الحق. خلاص بقى بعد هذا، لأن الموقف صعب، موقف صعب، ده محتاج ايه بقى؟ الآية بقى أمة، ولم يكن هذا ينطق ولا يتكلم، اصبري فإنك على الحق. يبقى اصبري فإنك على الحق، وهو والله اقتحام إلى الجنة. فماذا عسى أن يجد هؤلاء الشهداء؟ تظنونهم يتألمون تألم في أعيننا نراهم كذا الأبدان يفتك بها، لكنهم عند الله أرواح، دعك من البدن هذا، عند الله أرواح طيبة. فإلى الجنة إلى الجنة إن شاء الله، إلى الجنة. اصبري يا أمة اصبري بس على القذف، فإنك على الحق، اقض ما أنت قاض إنما تقضي. فأن يقرن يعود في الكفر. يبقى الحديث تضمن ثلاثة أمور: محبة الله والرسول، محبة الأخ في الله، اجتناب المضاد، وهو أن يقرن يعود في الكفر بعد إذا انقذر منه كما يقرأ. ولهذا بعض الناس يتوب من المعصية. علامة التوبة يا أخوان، التوبة النصوح: 1 إقلاع، 2 عزم، 3 انتبه بقى لهذه، ندم، ندم. فما يصلح بقى انك انت تقلع والتليفون لسه موجود، ما يصلح تقلع وبعدين كل يوم تشوف الصورة بس اخاف الله، ما يصلح انت تقلع وتمشي من جنب البيت، ما يصلح تقلع وهي عاملة ايه والله بس بس عفر، ما يصلح تقلع وتقول والله انا ودي انفعها، احنا ندرس مع بعض اصول الثلاثة عبر الهاتف. يا رجل الشيطان يلعب بك. وصول ثلاثة ايه؟ انت لو عرفت اصل الاول وهو ايه، وهو انك تكسر المحمول وتكسر كل هذا وتقول تندم، شوف تندم، كلما ذكرت المعصية ندمت وحمدت الله ان الله انقذك بلا فضيحة، تندم. ولهذا لو جاءتك هي تعرض نفسها عليك لقلت إني أخاف الله. ندم. شوفوا هذا قصة الثلاثة الذين أوهموا المبيت إلى الغار. رجل أحب وأحب 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 سبحان الله، وراود ابنة عمه كثيرا أبت حتى ألم بها سنة فجاءت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته بعدما قال لا أعطيك حتى وتخلي بيني وبينك، قالت له ماذا؟ اتق الله لا تفضل ختم إلا بحق. لحظة يا أخوان، لحظة اللي كان بيتمنها طيلة حياتي يا أخوان، لحظة ولا أحد يمنعه ولا أحد يراه سوى ربه خلاص. لكن شوف يا أخوان الإيمان إذا على، يعني رجل طالما طال ليله يفكر فيها وطالما تعددت محاولاته ليصل إليها حتى إذا وصل، من الذي يمنعه يا أخوان؟ ها؟ من يعني لو قرأت عليه القرآن وليس الواعظ من قلب ما يصلح. ولهذا قالت كلمة اتق الله اتق الله، يا الله وقعت في قلبي. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. يا أخواني لم يرى يد نبي، يا أخواني لم يرى الآية ولا تقربوا الزنا معلقة على الحائط يا أخوان، حتى نقولها في يوسف عليه السلام، حتى نقولها في نبي الله يوسف، إن ما قام عن المرأة حتى رأى البرهان، البرهان الذي هو آية مكتوبة، البرهان اللي هو يد يعقوب. هذا قاله النبي، هذا قاله النبي، يعني واحد ما قام عن امرأة إلا حتى رأى نبيا؟ أي مدح في هذا أصلا؟ أي مدح لرجل ما قام عن امرأة حتى ظهرت له صورة أبيه أو وجد آية مكتوبة في آية، آية لا تقرب زيها في آية، علامة وبرهان أن قم، وهذا ما وجد آية مكتوبة ولا وجد نبيا يرفع يده، إنما امرأة هي فريسته التي كان يريدها كثيرا هي التي تقول اتق الله. لكن وقعت في قلب، قمت عنها وهي أحب نسي. كانت أحب فقمت عنها. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. يفرج ولا من فرج يا أخوان؟ فرج يا أخوان. تبعت يا حنيف؟ يبقى إذن المحب لله وفي الله. طب والمباح إلا المحب لله، ما يصادم لكن ما يثاب. ما الذي سيصادم إذن ويثاب العبد عليه؟ هو ما ناقض هذه المحب. نعم.
والإنسان ظالم جاهل كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإنما غاية
اللي هي التكاليف الشرعية إخواني، أشفقت السماء أن تكلف وأشفقت الأرض أن تكلف لعظم ذلك، السماء على قوتها والأرض على قوتها أشفقت من ذلك، فماذا كان؟
وإنما غاية
وأشفقنا منها وحملها الإنسان بعد التخفيف والرحمة. ولهذا هو تكليف نعم لكن بمقدور، والتكليف الذي بمقدور في أصله إذا وجد عارض من العوارض رفعت المؤاخذة. أن تكلف بالإيمان والتوحيد في مقدورك، لكن لو وجد عارض وهو الإكراه على أن تشرك لا تعاذب، وإذا وجد النسيان وإذا وجد الخطأ ثم التكليف إذا بلغت ليس قبل البلوغ، ثم إن كنت عاقلا ليس للمجنون حتى يمتحن في الآخرة. نعم.
وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه
ثم التكليف مع كل هذا وأنت تخالف 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 فالتوبة مقبولة قبل أن تغرغر لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ما الذي تريد أكثر من هذا؟ سبحان الله عجيب يا أخواني، يعني العجب وأنت تقرأ قول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، العجب وما يمن أكثر بالله إلا ومشكول، العجب إن الأكثر في النار، العجب هذا كيف الأكثر في النار؟ شريعة ربانية عظيمة، سهولة ويسر، طاعة تنور وجه وتنور بيتا، توبة تقبل قبل أن تغرغر، ومع ذلك أكثر الناس في النار. عجيب عجيب هذا، صح يا أخوان؟ عجيب. نعم.
وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين.
يعني تخيل لما يكون عندك كلية طب مثلا بيدخلها كل اللي اجتهدوا وجابها واللي كذا واللي كذا واللي جه كالراسب صفر، بس أم قايل أنا عايز كلية طب، قالوا له خد كلية طب، وعن ذلك ما خدهاش لأنه ما قالهاش. يعني تخيلوا ممكن يمنح الكلية بالقول وهم عداك بأخذات. فجنة سبحانه قبل أن تغرق تقول استغفر الله بصدق، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين التوبة. ولهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار، قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل في التوحيد في قوله لا إله إلا الله. والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد،
لا إله إلا الله نطقا ومطابقة وتضمنا وكل هذا، نعم، ولزوما، فالطاعات كلها داخلة فيه. نعم.
والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق.
شوفوا هذه قاعدة يا إخوان، يبقى دي إيه قاعدة. والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد لا إله إلا الله خصا من قلب حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق. والرحمة للخلق، ها، مش كلمة كده نختم بقى العبارة لا فائدة منها، لا، انتبهوا انتبهوا. حلاه الله بالأمن والسرور والحبور، ها، أدي هذا فيما يتعلق ب لذة الإيمان في القلب. الأمر الذي بعد ذلك والرحمة بالخلق. نعم يا شيخ، رحمة بالخلق، مش الردود على الخلق كل لحظة، مش بيان تحذير من الطائفة والشخص، شوف الرحمة، نقول أنت جاهل بالرحمة. تلك هي الرحمة، تلك هي الرحمة بالخلق، الرد عليهم، تصويب أفعالهم والتحذير من متابعتهم، الرحمة بالمخالف الرد عليه، إذ لو كان فيه خير لرجع وبالتالي أنقذ نفسه. طيب، فإن أبى إلى أن يركب رأسه فالرحمة بالخلق ألا يقتدوا مثله فيضل مثل ما ضل فيعرضون أنفسهم من العقوبة كما تعرض. يبقى رحمة بالخلق كالحدود. هل هناك منافاة بين الحدود والرحمة؟ الحدود رحمة. سؤال يا إخواني، هل هناك منافاة بين الحدود والرحمة؟ الجواب الحدود رحمة. يبقى ما في منافاة. طيب سؤال، كيف ذلك؟ كيف أن الحدود رحمة؟ نقول رحمة لأمرين. الأول، طبعا أمور كثيرة يجمعها أمران، الأول أنها جبر، والثاني أنها زجر. فالحد يجبر معصيته فلا يحاسب عليه في الآخرة، فالحدود كفارات، والحد زجر لغيره، فالحدود جوابر وزواجر. وإذا كان الأمر على هذا الأساس جوابر وزواجر، يكون رحمة ولا ما يكون رحمة؟ يكون رحمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وليست الحدود وحشية. عطلوا الحدود لأن فيها قتل رجل، فيها قطع يد رجل، فيها رجم رجل، ها، وقالوا وحشية وحشية وحشية، فيرتدع مجتمع وهذه وحشية. ولكن القنابل العنقودية ليست وحشية، ولكن الطائرات التي تدك والمدافع التي تضرب والصواريخ التي تحرق ليست وحشية. خدعونا فقالوا الحدود وحشية، وأما القنابل الذرية رحمة بالخلق. عجيب عجيب عجيب. يعني الحد هذا لما يقام في الرجل المعتدي هذا فيشفي صدور قوم من مؤمنين. تخيل لما ترى من فجر بعرضك يرجم حتى الموت. تخيل حينما ترى من قتل أباك يقتل أمامك، جنبك إيه؟ جنبك كل ناس تجيك قتل أبوك، يا شيخ قتل أبوك هتعمل إيه؟ يا شيخ قتل أبوك، ها؟ تعمل إيه؟ تجيب العائلة وتشتري السلاح ولازم تقتل، والشيخ يترك مكتبه ويعيش بقى في الذرة ليلا بقى وفي القصب عشان يقتل ويأخذ، وربما ما تسنى له أن يأخذ واحدا يأخذ اثنين ثلاثة، وربما وبعدين. لكن حينما ترى الحد أمامك قد جنبك كل شيء. لما يسرق من محلك ما قيمته ربع دينار فترى السارق تقطع يده، ماذا تقول؟ أنا أظن ستترك محلات الذهب مشرعة الأبواب مفتوحة الأبواب ولن يجر واحد يدخل. ما أنا أسرق إيه؟ أخذ بالك ماذا عساني أن أجد؟ اليد هتقطع، هقتل نفسي، هتلذذ لحظة فيها حرمان حياة. يبقى من الذي يقدم على هذا؟ فالحدود رحمة، وجه ذلك أنها زواجر وجوابر، مش محتاجين نكون محاضرات ولا شيء، ولا محتاجين ندخل في مناظرات مع العالم الغربي كيف أن الحدود. اقنعونا بالحدود، اقنعونا بالحدود، خدوا احنا نايمين كده رسالة كده على الهاتف على الواتساب ولا شيء، ها الحدود زواجر وجوابر بس، ولكم في القصاص حياة. هتطبقوا الشريعة، هتغمغموا النسوان وهتعملوا مش عارف وهتسووا والدنيا تبقى ظلمة وما فيش كورة ولا فيه فن ولا فيه ربا ولا نعيش ازاي؟ كيف تعيشون؟ تعيشون عيشة الأطهار. مين اللي قالك ما فيش كورة؟ ومين اللي قالك المرأة تتغمغم؟ مين اللي قالك كده؟ ده المرأة مش هتغمغم قال لما تطلع برا عشان ما حد يشوفها غيرك انت، احنا بنصونها لك بنحطها لك في السلوفان وهي طالعه بس، لكن مش هتغمغم. لو جت لو الشريعه تغمغم زوجتك عليك لا نقف، دي مش شريعه، لكن ده بتغمغمها وتحطها في سلوفان، فما زوجتك تطلع بنقوم ايه تيجي كده سلوفان نحطها فيها لغايه ما ترجع، ودي فيها اشكال. عندك انت مشكله ان نسنفل لك زوجتك لغايه ما ترجع، ولا انت عايزها تبقى مشاع؟ قول قول، إما دانيوس وإما حر، قول. هذا غمغمت النسوة، لو غمغمناهم عن رجالهم عن محارمهم حاربوا الشريعة، لأن هذا ليس من الشريعة. إنما نغمغمها يعني اللي فيها ده اللي بيلف بضاعة، اللي بيحط حتة لحمة، اللي بيحط كده بيغمغم اللحم وبيغمغم البضاعة، والبضاعة الملفوفة غير البضاعة المفتوحة. ده أنت ما بتاخد الحاجة وتفتحها بس خلاص انتهت المسألة، قيمتها انها تبقى مغلق صنع بلادها، صح يا اخوان ولا لا؟ هذا الغمغم اللي قال اكل ايه تاني عندكم ايه؟ ها عندكم ايه؟ اقتصاد وقفلوا البنوك وقفلوا الدنيا كلها، هنقفل الدنيا كلها الربوية، هنقفل محاربة الله ورسول، لكن هنفتح لك ايه؟ هنفتح لك زكوات، هنفتح لك صدقات، هنفتح لك قرض حسن، هنفتح لك هنفتح لك هنفتح لك الى اخير اقتصادك. وبإيماننا هذا الأرض هتفجر، البلاد اللي فيها بترول صنعوه ولا خرج لهم؟ ما فيش حد بيصنع بترول، ما فيش حد بيصنع غاز، إنما الحق اكتشاف حق البترول، اكتشاف حق الغاز، اكتشاف وليس إيجاد وخلق، اكتشاف. جبال من ذهب ولو أنها للقرى أمن واتقوا لفتحنا بركة من السماء والأرض. ولكم في الشريعة حياة يا أولي الأبصار لعلكم تتقون، مش في الحدود فقط. نعم نعم.
قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال ذاك يشبه أستاذة يعني الحسن ابن حيي. فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوا أن أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه.
سبحان الله. يبقى هذا رحمة ولا لا يا إخوان؟ هذا رحمة. نعم، يوسف بن أسباط، وما أدركه يوسف بن أسباط؟ قال كان أبي قدريا وكان أخوالي روافض. أبو قدري من جهة العصبات، وأخواله روافض من جهة الأرحام. فنفعني الله بسفيان الثوري. يا الله، نفعني الله بسفيان. وإلى اللي ينشأ على ابن قدري وأخوال روافض، يعني راح لإخواله وجد الرافض، تمام، راح إلى عصباته وجد الابتداع بالقدرية. بين هذا ولك، لكن الله أنقذ بمن، ولهذا من توفيق الله للعبد أن يدل على صاحب سنة. أنقذني الله بسفيان، أنقذني الله بأحمد، أنقذني الله بابن تيمية، أنقذني الله بفلان بعلان من أهل السنة. من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. الله أكبر. قال والخوف،
والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم.
قواعد، يعني اخواني قواعد. على فكرة انا كالعادة ان شاء الله معنا رسالة كبرى للشيخ الفوزان اللي هي الحدود الفاصلة، قلنا ناخد الرسالة دي ساعة كده الصبح قبل ما نبدأ في الحدود الفاصلة كالعادة، يعني كالعادة الساعة، انت عارفين الساعة، الساعة، اي نعم الساعة، حتى الساعة.
الخوف الذي يحصل في قلوب الناس،
بنسحب رجليكم ها. فشوف القواعد، القاعدة الأولى، والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد لا إله إلا الله، فشهد لا إله إلا الله مخلصا قلبه، حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق. يلا خذ القاعدة اللي بعدها، خذ القاعدة اللي بعدها. والخوف الذي يحصل في قلوب الناس ياه هو الشرك الذي في قلوبهم. اقسم بالله، لا ما اقول ايه، بس هتراه فين ده؟ ده انت لو غربلت الكرة الارضية من اقصاها الى اقصاها غربلتها يا اخواني، لن تجد مثل هذا الا عند الذين هداهم الله الى الطيب من القول، وهداهم الى الصراط الحميد. اخوانا ناشدتكم الله اخوان الا الدروس يا اخواني، الدروس هذه لا يأتيكم الشيطان فيقول لكم هذه دروس هشام البيلي، وهشام البيلي ما عنده علم. يا اخواني لا يضحك عليكم الشيطان، يا اخواني دي دروس ابن تيمية، يا اخواني دي دروس العلماء، مش دروس هشام. انا وانتم نقرأ يا اخواني هذه الدروس، اوعى الشيطان يصدك عن هذا، اوعى الشيطان يصدك عن هذا. انا اقول لك افتيك الان، لو كانت رحلتك الى هشام اقول لك اجلس في بيتك يمكن تجد ما هو احسن من ذلك، لكن ما برحلتك لهذا. اخواني دي قواعد عظيمة، بارك الله فيكم، دي قواعد. خلونا نصدق مع انفسنا، نصدق مع انفسنا. حيثما تجد منهج السلف اهرب، فر اليه، لا تجلس عند شيخ كل المسألة تبرير تعليل، انا قصدي انا مرادي، تعدد مواقف، تلون في دين الله، محاباة، مجاملة، متاجرة بالدين. لا تضيع عمرك، لا تضيع عمرك. مع كتب السلف هذه التي يشرح الله بها الصدور ويطمئن بها القلوب ويزكي بها النفوس ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. وفي الحديث الصحيح تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
انت من اللي فيكم مش حافظ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله في سورة آل عمران؟ من اللي مش حافظه؟ احنا حافظينها، لكن بالله عليك خطر على بالك يوما ان تعنون على هذه الآية؟ والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم. بالله عليك خطر على بالك هذا؟ عرفتم ليه فهم السلف؟ عرفتم ليه فهم السلف؟ نعم يا اخواني نصوص الكتاب والسنة، لكن لابد ان تؤخذ من ايه؟ من محلات السلف. موجود يا اخواني هذا، لكن المادة موجودة الكتاب والسنة، لكن اشتريها منين؟ اخذها منين؟ من اي محلات؟ محلات السلف، محلات السلف. كلنا يحفظ هذه الآية، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وكيف أخاف ما تشركون ولا أخاف ما أشركتم. فالخوف الذي في قلوب الناس، الخوف اللي عندهم هو الشرك الذي في قلوبه، يعني على قدر التوحيد وعظمته، ها؟ على قدر الثقة وعدم الخوف. اقضي ما شفت بقى، ترجي بقى هنا، شوف لما كانوا عند فرعون كانوا ايه، ولما وقع التوحيد قال صار ايه؟ اقضي ما انت قاض. امام ايه؟ امام تهديد سيقع ولا امام تهديد لا يقع؟ لأقطعن ايديكم ورجلكم خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيون أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي لحد. هو هذا التوحيد، هو هذا التوحيد، هو هذا التوحيد. اقض ما أنت قاض هو هذا التوحيد. لكن حينما تعبد دينارك ودرهمك وتلون في دينك للشرك الذي وقع في قلبك، إما محبة ناس فلهذا يتلون مواقفك حسب الناس، وإما خوف ذهاب سلطة ورئاسة ومنصب عند الناس، وإما وإن مهم هو الشرك بس. ليه يا شيخ فلان كل يوم لك جواب؟ هو الشرك، هو الشرك، هو ذهاب شعبة من القلب أفقدت الشعبة من الحق. دنيا زاحمت لما خلى التوحيد حلت وسببها الشرك. ولو كان التوحيد كاملا وكان الإناء ممتلئا من التوحيد لما وجد الشرك محلا، لا منصب ولا وزارة ولا شيء. يبقى من الأشعرة أهل ضلالة مش أهل سنة. طب أنا ضعيف لحسن ممكن ينزل السيف، يبقى ما أدري وخلاص، يبقى سكوت مثلا. فما يقع مخالفة للحق إلا بسبب الشرك، لأنه ما خلف حق إلا بهوى، والله يقول في الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى لا يؤمن أحدكم. المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى بسبب ماذا؟ الشرك. الآية نقرأها والحديث احنا نحرفه، تحس عبد الدرهم، تحس عبد الدينار، تحس عبد عارفين والله هنعرف هذا، لكن انظر بقى الى مسألة حق وباطل. شفتوا يا اخواني، شفتوا العلم، العنوانة من الآيات، استنباط النصوص الأصول من الآيات. ومن اجل هذا عظم عظم ما كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في تفسير آيات من القرآن. ليه بقى يا اخوان؟ لأنه وقف عند الآيات، لا ليفسر كل كلمة ولا ليقف عند كل لغة ولا ليستنبط كل فائدة، إنما وقف فوضع هذه الكليات. فهذه الآية قل أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، يضع لك 10 فوائد 20 فائدة، كل آية يضع الفوائد التي هي العنوانة على الآيات. فكلنا يعرف الآية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، لكن من الذي يقدر فينا أن يعنون بالخوف الذي يحصل في قلوب الناس؟ هو الشرك الذي في قلوبهم. قد يقول يا شيخ والله أعرفها، أنا عارفها، عارفها المطابقة، المطابقة توفيق. من في الصحابة يشك أن محمدا ميت صلى الله عليه وسلم؟ لكن من الذي قرأ الآية؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هل نزل بها جبريل الآن؟ ولا نزل فحفظت وتليت؟ لكن الوقت، إنزال الآية في الوقت، إنزال الآية بالمطابقة. وعشان كده سبحان الله. ومن أجل هذا فعلماؤنا لم يشترطوا في المجتهد أن يكون حافظا لنصوص الكتاب والسنة، إنما اشترطوا في المجتهد أن يحسن الاستدلال بالكتاب والسنة. شفت يا أخواني، شفت يا أخواني، ليس بالشرط حنيف. حنيف تبقى لك كم سنة في مصر؟ ثلاثة. سمعت الكلام الحلو ده؟ لم يشترط حفظ نصوص الكتاب والسنة، ليس باللازم في المجتهد أن يكون حافظا نصوص الكتاب، إنما اللازم فيه إيه؟ حسن الاستدلال بالكتاب والسنة عبر القواعد والآلات التي يستنبط بها. هذا هو، وليس بلازم يكون حافظا. يبقى هذا هو العلم. العلم في الوقت ده، وما محمد إلا رسول الله، إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. العلم في الوقت هذا في السقيفة من الأمراء ومنكم الوزراء، الخلافة في قريش. العلم في وقت حرب الردة، لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، هذه من حق الإسلام، ولم يكن عند أبي بكر النص. العلم هو وقفة عمر ولم يكن عنده النص، حينما أرادوا أن يدخلوا البلد التي فيها الطاعون، ويضرب المثال والمثل، وأن هذا لا يعارض قدر الله، وأن وأن وأن، فأعطى الاجتهاد المطبق للنص، مع أن النص غائب عنه، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر النص فحمد الله أن وفق لذلك. العلم الذي عند ابن مسعود وهو يفتي في المفوضة حتى يأتي النص بفتوى النبي فيها فيحمد الله أن وافق. يبقى هذا هو العلم، هو هذا الاجتهاد. فالعنوان سهل وانت حافظ، وكل الكلام هذا سهل، صح يا اخوان؟ يعني الكلام هذا ما سهل، لكن المطابقة حتى في البلاغة والفصاحة، يقول مطابقة المقال الحي، هو ده المطابقة، وليس الغرائب. البلاغة يا اخواني مش فرنقعوا، لا، تفرقوا أبلغ من فرنقعوا. إذا كنت تظن البلاغة هي أنك تطلع ألسنك كده وتلوك، هذا تشدق، هذا مو بلاغة. هذا البلاغة أن تجيب غرائب من نطق به العرب. لا يا أخوان، لا يا أخوان، مطابقة للحال نفسه، تعبير واضح، هذه البلاغة. كذلك الحق سهل، ولهذا تجد أسهل ما يكون من تعبير عن الحق عند العلماء. وكلما اشتد العلم عليك اشتد اللفظ عليك، حتى تجد عند أحداث الأسنان ما لا تفهمه، تمام، كثرت مسائل ما يدري الربط بينها، كلام كثير في العلم، ويجيب لك هذا معلق، هذا مدرج، هذا ما أدري، هذا علل، ويتكلم عليه وهو أصلا ما يدري يعني علة. قوم يتكلمون في العلل، في العلل، وإلى يومك هذا أصلا ما يعرفون يعني علة قادحة وغير قادحة. يعني لما العلماء، يعني لما مسلم يقول في المقدمة سيذكر الأخبار المعلمة، ما يدري يعني إيه علة أصلا. فكر أن مسلم عنده أحاديث ضعيفة منتقدة، ولهذا أما ضعف أنا في مسلم فأنا على شرط مسلم. مسلم أصلا قال، مسلم قال هذا، قال أن في أحاديث معل، ولهذا لا يضحك عليكم المتجرون ببعض المصطلحات، لا يضحكون عليكم وتظنون أن هذا هو العلم. لا يا أخوان، واحد يوم يجيب لك مصطلحين ثلاثة في الأصول على مصطلح على لغة، تظن أنك أنت أمام بحر. وهذا كالساحر، قل له ادخل اغتسل جيد وتعال أنا وانت بقى نقذف أنفسنا في ساحة العلم، بس الأول اغتسل يا رفاعي، اغتسل أنت الأول، لا تضعون الأدهان وتقطحون النيران، فليست كرامة إنما هي أدهان مزورة. اخلع المصطلحين دول، اغسل بدنك وتعال نتكلم في العلم. تعال، ده أنت قد تعجز أن تفتي في دم امرأتك، فضلا أن تفتي في دم أمة بفتوى تفتك بالأمة فيها، وأنت عاجز أن تفتي في دم امرأتك. إن كان حيضها ستة أيام فحاضت في السابع، ماذا أصنع يا زوجي؟ ما عندك علم تفتيها، ما تعرف قدرة ولا صفرة. وأحكامها فضلا أن تعرف دماء المسلمين تفتي فجر البس الحزام النازف اقتل يا حفيد خالد يا حفيد عمرو يا حفيد أسامة يا حفيد إبليس يا حفيد إبليس يا حفيد ذي الخويصرة. فهو هذا العلم مطابقة لإسقاط استدلال انتزاع الدليل ليكون مطابقا. وهل وعدتك هذا العام؟ هذا هو. نعم.
ولما خوفوا الخليل عليه السلام بما يعبدونه ويشركون به قال الخليل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا.
يبقى إذن اليقين في قلب إبراهيم بماذا؟ هو يقين التوحيد، هو هذا يقين التوحيد. نعم.
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟
نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وكل من وافق
أو لو صححت لو صححت لم تخف أحدا لو صححت لم تخف أحدا. الله أكبر.
وكل
يعني
من
لو صححت دينك ولو صح لك دينك وعقيدتك وإيمانك وتوحيدك لم تخف أحدا. إذن الخوف يكون بسبب ولي أحمد. مش أنت أحمد اللي مع أشرف؟ مين أحمد؟ طيب أهو ولي أحمد. ها يكون نتيجة ماذا؟ الشرك اللي في القلب. خوفك على قدر ماذا؟ نرجع القاعدة الأولى، والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبه، الشرك الذي في قلوبه. من هنا قال أحمد لو صححت لم تخف أحد. قاعدة غالية. لو صححت لم تخف. وأقول لك لو صححت لما رجوت أحدا سوى الله. مش بس لم تخف، ليس في الخوف. لو صححت لما رجوت غير الله. لو صححت لما خفت إلا الله. يبقى خوف ورجاء، خوف وإيه ورجاء. لو صححت يا الله يا أخواني، إيه ده؟ إيه اللي قالي دي يا أخواني؟ الواحد مش عارف بيحس كده أنه إيه، كأنه زمان كان بيجي الواحد مثلا حلم، أو أحيانا يجينا ما شفتوش أنت الحلم اللي أنت ماشي وتلاقي فلوس قدامك، كل ما تاخد حاجة تلاقي فلوس، كل ما تاخد فلوس تلاقي فلوس. في حد فيكم شاف الحلم ده؟ أنا شفته مرات. في حد شافه فيكم؟ تتهالك كده، كل ما تاخد فلوس تلاقي فلوس، كل ما تاخد فلوس تلاقي فلوس، خلاص أنت عايز تعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ كل ما تاخد فلوس تلاقي فلوس. نفس المسألة عن السلف هذا. تشعر أنك أنت ولا إجهاد، أنت جالس على كثبان من هذه الأموال، وحولك ولا أحد ينافسك، ومن غير إثم ولا قطيعة رحم. شوف تخيل كده، يعني تخيل ما كنت قاعد على نهر محيط من الأموال، محدش معك ولا بينازعك، كما قال النبي أيكم يحب أن يخرج بطحان فيأتي بناقتين كوماتين يعني سمينتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم تروح تسحبها تسحب النقطين وترجع لبيتك. قالوا أيونا يا رسول الله؟ كلنا يحب ذلك طبعا. تذهب كل يوم تأخذ لك نقطين وترجع، كل يوم نقطة وترجع. تمام؟ يعني هتأخذ مثلا كل يوم تروح لك مثلا تأخذ لك إيه؟ في مثلا وليكن صندوق ملك، هتروح تأخذه وتيجي. قال من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت له خير من ناقتين وثلاثة، ثلاثة خير من ثلاثة، وأربعة وهكذا، وخير من عددين. يعني تقرأ 200 تأخذ 200، ممكن تجيب 200 ناقة، ده الأقل. هتروح تأخذ آيتين تأخذ ناقتين. كيف لو كانت الآيتان مع تفسير السلف؟ كيف لو كانت الآيتان مع معتقد السلف؟ سبحان الله. فتخيل هو ده السلف، تنتقل من قاعدة إلى قاعدة، من رباني إلى ربي. فين هشام يا أخوان؟ ده هشام ملوش ذكر خالص يا أخوان، هشام ملوش ذكر. وبهذا بقى تفترق انت عن مين؟ عن مين؟ عن اللي دينه شيخه. نيجي داخلين خطبة الجمعة كنا داخلين حراسة، 50 واحد جايبين من البيت ونظام ايه ده؟ ولا واحد بيتمسح ولا واحد بيروح ولا واحد بيجي ولا شيخ وشيخ وشيخ وشيخ. شيخك مين؟ شيخك مين؟ شيخك ما لم يربطك بالسلف ما هو بشيخ. من أحد إخوانكم كان معايا أمس فبيتصل واحد جديد كان إخواني ها، وبعدين الأخ كلمه الحمد لله يعني تحول كبير وقال له خلاص لو أنت عندك إشكال هخلي الشيخ تتصل على الشيخ وتكلمه عندك إشكال. فاتصل علي بالأمس وكان معي الأخ وأنا راكب السيارة. فالأخ تكلم كلام جيد وكذا الحمد لله و إلى آخره وتكلم بقى أنا يعني مش عايز أمشي ورا شيخ أنا الدليل. قلت له نعم. قلت له أخونا هذا كلمك قبل؟ قال نعم. قلت له قل الآن لو أن هذا الأخ ذكر لك هشاما في كلامه قال شيخنا يقول والله لو قلت أن ذكرني لك لنزلت من السيارة الآن. والله لو تقول لي هذا لنزلت من السيارة الآن. يبقى ما ترب هذا، يبقى لم يتربى هذا. قال شيخ. لكن تعال بقى في المقابل نفس الأخ هو في الحرم المكي ومنتظرين درس الشيخ، يقول لي تقريبا فوزان أو الإثيوبي المهم، فقعد بجواره أخ كده تقريبا جزائري أو شيء معاه متن أصول السنة فعمال يعمل كده ينشي بيه يعني الحار. فالمهم الأخ بيقوله لو 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 رأك أحمد، لو كان أحمد هيعلم من أصول السنة دي هيتنشي كده. فالمهم الأخ قال له أنت منين وكذا وأصول السنة. فالأخ قال والله إحنا الحمد لله إحنا درسنا المتن ده يعني كتير يعني وكذا درست عادي. قال والله على يد شيخنا الشيخ هشام البيلي. هو ما إن الأخ فرغ من هذا حتى يقول ببص على ملقهوش أنا، مع ان الموضع وقعت فيه ده يشترى يعني ايه قدام الشيخ يمكن بصفين ولا حاجة يعني لو انت عايز تجلس فيه ممكن تدفع فيه اموال. طب انت ايه اللي حصل لك يا ابني؟ عفريت ركبك ولا ايه؟ طب وفي حاجة عندك حاجة ما تقولها؟ طيب ما تحاج قوله اتقي الله تمشي وراها لا يغرنك هشام. طب ما تعرف ان عنده ايه 1 2 3 4 15 انصحك في الله. تمام يبقى فعلا نصحتك جزاك الله خير. هشام عنده كذا كذا. هشام ما هم معصوم. لو عندي لو هشام هذا ضال اقنعه. يعني انا الان لو واحد جنبي قال لي هذا مما استفدته من كتب سيد قطب هقوم. لو قال هذا مما استفدته من كتب الحلاج انت بقى اخي انت هتقوم ولا هتقول ايه؟ تلك غدوتي وان لم اتغد بعد. ده فرصه ازلفت لك. ياه لو كان ده في ميزان حسناتي بقى. ايوه يا اخي انت تدري عن الحلاج؟ انت ما تعرفش حلاج؟ ده الحلاج هذا امام. فين الكلام ده؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ تعالى الحلاج 1 2 3 4 5 10 20 واما ان تصل في النهايه الى ان الله يهديه او تكون قد ادى معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. بس هذا هو ايا كان الحلاج، مش هشام او ابراهيم او علي او زيد. هذا اخوك اتفق معك هو بيقول اصول سنة. يعني ما قال اصول خوارج ولا اصول معتزلة، اصول سنة. يبقى ده اقرب واحد يستمع اليك النصح. قل له تعالى شوف اصول السنة بتقول ايه وهكذا. العلم اثار وليس في السنة القياس. تعالى شوف ولا يكون الرجل من السنة اذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. ادى اللي انت ماسكه يا اخي كتاب انت ماسكه. تمام تعالى بقى هشام البيلي عنده مخالفة في الأصول. 1 يرى خروج على سلطان غير. 2 يرى العزل اللي كان الحل والعقد. 3 يطعن في الصحابة. 4 يطعن في أنبياء. خلاص 5 صوفيات. 6 خزعبلات. 7 كذبات. 8 سرقات. 9 تطاول بالألفاظ. 10 طعن في علماء. 11 قطبية. 12 إخوانية. 13 وهكذا. بعد هذا تقول هشام البيلي لو كان في خير يقول جزاك الله خير. لكن تقوم ليه؟ فلهذا إخواني بارك الله فيكم هذه يعني قواعد. أنا أقول تفرح بالقاعدة تأتيك أختها. فإذا كان العلماء قالوا والحسنة تسلم لأختها فالسنة تسلم لأختها. السنة تسلم لأختها كما الحسنة تسلم لأختها كذلك السنة تسلم لأختها فتنتقل من هداية إلى هداية. نعم.
وكل من وافق الرسول. نعم.
لا شك
كل من
أحفظ لو صححت لم تخف أحد. يا الله، ولو صححت ما رجوت أحد إلا الله. نعم.
وكل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره فله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا.
الله أكبر، قاعدة أخرى. ها مش بنقول ها القاعدة السنة تسمى أختيها قاعدة يا أخوان. وكل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره فله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، يبقى لك نصيب من هذا. طيب نعم.
فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر
المتضمنة للنصر
هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصف.
لعلها لمن؟ فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لمن جاء به إلى يوم القيامة، أو إذا كان لما جاء به يعني من التقوى إلى يوم القيامة، للمعين الذي قام بها. نعم.
ومن شنأ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا استنى محمود، انت بتقفز بينا ليه؟ انت قلت وهذا قد دله.
أيوه.
طب ارجع عيدها تاني.
قال
لانك فيها لقالئ. وقد دل
وقد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه.
طيب وجربنا ما يطول وصفه دي تمرر جربنا، انتقلنا من علم اليقين الى ايه؟ الى عين اليقين، الى حق اليقين. قد جربنا من ذلك ما يطول وصفه فلك نصيب من قول لا تحزن ان الله معنا. فكيف ان الله طمأنك، ان الله اقر عينيك. نعم.
ومن شنأ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب. ان
فله من ذلك نصيب إن شانئك هو الأول، أو فله نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، والله ثم والله هذا هو. فما قام أحد في وجه السنة ولو على نجمه، ولو ظهر كرسيه، ولو شهر سيفه دولته، فإنه إلى أفول، إلى انقطاع. إن شانئك هو الأبتر. شيخ الإسلام وشانئوه واقع. من شانئوه؟ أخص طلاب العلم اللي يعرف من شانئه الواحد أو الاثنين، أخص طلاب العلم، وإلا عموم الناس ما يعرفون عن شانئ شيخ الإسلام شيئا. لكن من شيخ الإسلام؟ أعداؤه وأحبابه يعرفون، تعرفه الدنيا كلها. إن شانئك هو الأبتر لا تحزن إن الله معنا إلا تنصره فقد نصره الله. فلمتبع الرسول الاتباع الكامل نصيب من إلا تنصره فقد نصره الله لا تحزن إن الله معنا، الآية من أولها. فهذا منصور، منصور صاحب السنة منصور. ما عليك إلا أن تدخل باب السنة، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما أن تكون لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها داخلون، لا، هذا هو، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. اركب السنة تنصب مباشرة، كان بحق بإخلاص ومتابعة. نعم.
ولهذا قال أبو بكر بن عياش
هتبتعد عنها أنت المبطول. وانتوا شايفين أمامكم يا أخوان، مش هقول شيخ الإسلام وكذا، شوفوا مشايخ الثورات فين الآن يا أخوان، بعدما ارتفعوا ابتلاء وامتحانا، فين هم يا أخوان الآن؟ فين يا اخوان؟ لكن شوف مشايخ السنه، ما زال الفوزان هو الفوزان، ما زال ابن باز هو ابن باز، ما زال عثمان، ما زال ربيع هو ربيع، ما زال الحيدان هو الحيدان، ما زال هو كده. سبحان الله، الالباني يا اخوان. بل الواحد يظهر تظهر رائحته بعد موته، وتفوح ويفوح عنبره ومسكه بعد موته. يا اخواني، ابن عثيمين ما راى الكتب المطبوعه له، مات ابن عثيمين ولم يرى هذه الكتب الموجوده، رأى بعضها. مات ابن باز ولم يرى هذه الكتب الموجودة له الآن. كلماته تحولت إلى كتب في الأمة الآن. هذا أظن أمر واقع، يعني أظن أمر واقع. شوف مشايخ الثورات أصحاب الخروج، وشوف مشايخ الثورات أصحاب العزل. بعد ما كان الخطبة تنزل مش عارف كم ألف، قبل يمكن كانوا بيصبروا الناس بمقطع كده، صبروا الناس، كان رسلان ده يصبروا الناس بمقطع كده لما تنزل خد خلاص. فين رسلان الان؟ فين يا اخوان؟ هو فين؟ راح فين؟ هو مات ولا حي يا اخوان؟ موجود؟ في احد يعرف يا اخوان؟ مات ولا موجود؟ مات يا احمد؟ حي موجود؟ موجود. فين موجود؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ لان رسلان كان خطبة مقسمة اربعة اجزاء، شوية ثورية على شوية سلفية على شوية استهزاء وسخرية على شوية هكذا. راحت الخطبة، راح رسلان. فين العلم اللي عند رسلان؟ فين المسألة المحققة عند رسلان؟ فين هي؟ فين هذا؟ فين العلم لو سحب منك منبرك؟ فين هو؟ هذه النصرة معروفة يا إخواني، ما تحتاج مساومة، فقط أنت بتنتقل فيها من علم يقين إلى عين يقين وحق يقين. فين حسن؟ فين ياسر برهام يا اخوان اللي كان في زمان من ازمان يقولوا اسكندريه وياسر برهام، وكان امنيه الولد ان هو يؤخذ الى اسكندريه ليرى الدكتور ياسر برهام، ويا سلام لو كلمه. فين ياسر برهام يا اخوان؟ احد قدام يا اخوان لجنه قدامه كوبايتين شاي وصينيه. شفت انت الصوره ديت؟ ها قاعد قدام لجنه يا اخوان بالجلابيه بتاعته وصينيه الشاي وكوبايتين شاي والبتاع. الله المستعان، يمكن بكرة هيجي حاجة تانية. كوبايتين شاي وقعد دم اللجنة، دم اللجنة الطاغوطية، دم اللجنة الكافرة، مش ده الكفر يا اخوان الحاج بغير ما انزل الله؟ قاعد باللجنة اللي ما كانش، كان الرجل رقم صفر يعني عشان تصل اليه. ولهذا انت بتدرس عند مين؟ احد طلاب طلاب الشيخ ياسر، احد طلاب الشيخ ياسر. سبحان الله، اسامه عبد العظيم، اسامه عبد العظيم اللي كانوا السكندري وال اصول الحزب السكندري، اسامه سعيد عبد العظيم اصول اركان الحزب السكندري. شوف اول كلمه تكلمت معه في حرمان، اول كلمه انت لك كتاب اسمه الديمقراطيه في الميزان وكذا، هو الديمقراطيه فين الان؟ انا سبتهم تركتهم. هو انا بسالك عن الديمقراطيه، بسالك عن كتابك، بسالك عنهم. شوف باعهم بابخس الاسماء، انا سبت، انا تركت، انت ما تعرفش ايه. راحوا فين يا اخوان؟ تماما 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 تماما. طبعا من وجه من وجه من وجه كان الذين كانوا يعبدون الاصنام كانوا يسمعوا اصوات، لكن لما جاء جند الاسلام لا عاد الصوت ولا عاد راح. فين اللي كانوا يكلمونا؟ فين؟ لقوا امراه كده عجوز ولا شوف كده تضحك عليه، خلاص راح هذا حينما ياتي جند الحق. فتامل الا تنصره فقد نصر الله، وتامل ان شانئك هو الابتر. تامل هذا وذاك يتضح لك ان الحق منصور، ما عليك الا ان تركب طريقه. والباطل مضمحل وزائل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولهذا يقول ابن القيم: ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلي. ده ظن الجاهلية يا أخوان، أنك تظن أن الحق، أن الباطل يعلو الحق فيضمحل. أبدا، لكن نعم هناك امتحان، هناك ابتلاء، هناك اختبار. لهذا ابحث عن هذا الحق، دعك لا هشام ولا رسلان ولا حسان ولا دعك من هذا. يا رجل عندك، يا رجل معدن الصدق عندك يا رجل، كتب السلف هي التي تدلك على هذا، ومن خلالها تحكم على هشام، تحكم على رسلان، تحكم على حسان، تحكم على ها. فإن الجمعة مع من غلب بالحق، مش الجمعة على مع زوج أمك الذي نشأت في أحضان 40 سنة. كيف أخالف زوج أمي؟ خالفه يا أخوان الأشعري، خالف زوج أمه، جرؤ أن يقول هذا 40 سنة في أحضان الجباء زوج الأم وتحول، وانت لسه مع زوج أمك ولسه مع شيخ بلدك ولسه مع الشيخ اللي وقف معاك في مواقف حرجة وأعطاك أخلفه كيف؟ لسه مع هذا؟ لسه مع هذا؟ الله المستعان. نعم.
ولهذا قال أبو نعم. بكر بن عياش.
نعم. إحنا إن ذكرنا خلاص نعم.
في الاتباع.
نعم.
ولهذا
في الاتباع ما شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة.
نعم.
ولهذا قال أبو بكر بن عياش: ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم.
الله أكبر. أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. هذه لآلئ، احفظوها. هذا قول أبي بكر بن عياش. تذكرون لأبي بكر بن عياش قولا آخر مشهور عندنا، ها؟ لما سئل من السني، من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. نعم.
وذلك أن أهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأبترهم بقدر ذلك.
الله أكبر. الله.
والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك.
الله أكبر. الله أكبر. هذه رسالة متني يا أخوان. نعم.
وكل من دعا غير الله.
ورفعنا لك ذكرك أيها النبي، أيها المتبع للنبي، إلا تصرف قد نصره الله. أيها النبي، أيها المتبع للنبي، إن شنيئك هو الأبتر. أيها النبي، شنيئك هو الأبتر. أيها التابع للنبي، شنيئك هو الأبتر. ورفعنا لك ذكرك أيها النبي، أيها التابع للنبي، لأنك وريث علما وعملا، نصرة وتأييدا. أنت وريث، أنت أخذت الميراث بكل شيء، فورثت، ورثت عداوة وابتلاء، وكذلك جعلنا كل نبي عنهم مجرين، وورثت نصرة وتأييدا، إلا تنصره فقد نصره الله. أنت أخذت التركة برمتها، أخذت التركة برمتها، بابتلائها بنصرتها، بمحنها بمنحها، بعطاياها ببلاياها. فلو طابقت النبي حذو القدة بالقدة لطابقت حاله حذو القدة بالقدة. الحال مش المقام طبعا. نعم.
وكل من دعا غير الله
حتى إخراجي من بلدي، حتى إخراجك من بلدك قد يكون، وإن لم يكن إخراجك من بلدك بدنا، يخرجوك من بلد فرضوك، فإخراجك من نصرة بلدك، يعني قد تكون في البلد لم تتحول عن ببدنك، لكن تحولوا عنك بنصرته. نعم.
وكل من دعا غير الله فهو مشرك، والعيان يصدق هذا، فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب من نفعهم. وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرا، وعرفته علما وذوقا وتجربة.
عرفتم يا إخواني، انتبه، وعرفته علما وذوقا وتجربة. طيب ارجع السطر اللي بعدها، وجربنا ما يطول وصف، ارجع للي قبلها، فإن هذا ويعرف ويعرف بعضها ويعرف بعضها بالذوق من له نصيب، بالذوق من له نصيب. إذن هذا تفسير لما قلناه: لا نتعجب من كلام الأئمة، فإنهم يغترفون بألسنتهم وأقلامهم من معين قلوبهم، عاشوا المعاني فسهل التعبير عنها. إنما الذي لا يعيش المعاني مطلوب منه أن يستدعي أمرين: الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى. إنما الذي يعيش بالمعنى مطلوب منه إيه؟ أمر واحد، اللفظ. طب ولما يكون اللفظ مع المعنى فبيسهل، هو لا يستدعي لفظا خارجا عن المعنى. فطبيعي جدا أن تعبر من هنا يا أخوان. تعبير الأم عن محبة ابنها بكم خطبة؟ هذا مثاله. الأم لما تيجي تعبر عن محبة ابنها، أنت قاعد بين أم وابنها، فأنت بتقول الولد ده، الولد ده أنا بحبه حب، الولد ده صراحة أنا بحبه أكثر من عيالي، الولد ده، وبتكلم كلام. هي الأم بس بتطبطب عليه، هي بس الأم تنظر إليه، هي بس. فالأم مش محتاجة يعني، خد بالك، تعبير. ولهذا قد تفقد الأم ابنها فلا تبكي، ليس لها لم تحزن، ولكن كما قالت عائشة: فقلص دمعي حتى لم أحس منه قطرة واحدة. ها، يبقى النساء جنبها اللي تبكي واللي تقول وهي كده بس جلسة، لكن أحد يساوم على حزن هذه المرأة؟ فانظر إلى تعبير الأم عن ولدها، لأنها تعيش يا أخوان، تعيش. ولهذا بأي لغة تقولها، بأي عمية تقولها، أي شيء، روح يا ابن ربنا يكبر خاطرك، يا سلام، ده فصيحة قوي، روح يا ابن ربنا ما يحوجك لحد، تمام، روح يا ابني ربنا يجعلها مفتوحة في وشك، روح يا ابني، ايه ده، ايه البلاغة دي، ايه الفصاحة دي، ده كلام لم ينطق به البلغاء. صح يا اخوان ولا هذا صحيح؟ روح يا ابني قلب ربك رضين عليك، هو يعني ربك ديت بالظن؟ ما هو إذا رضيت أمك إن شاء الله لن يغضب ربك، ربك رحيم، ربك رحيم. فإذا رضيت أمك الرضا الشرعي سيرضى عنك الله بإذن الله. هذا من الأسباب العظيمة التي تستجلب بها رضا الرب عز وجل، مهمة. سبحان الله، أحد إخوانكم لسه قريب من أيام، ولا ما أدري بلاش، المهم أقولها والله المستعان، ومش احذفها يا عربي، سيبها يا عربي، سيبها. كنت مع الوالد وجايين، كنا بنكشف في بلد من بلدان وكذا، المهم وقفنا يعني أمام محل الأدوية، وكان معايا أخ، هو لسه يذكرها لي من يومين، من أيام يعني قليلة، أخونا، أحد إخواننا تعرفون. فالمهم إيه، فهو معايا الأخ في السيارة ومعايا الوالد، فنزلت عشان أجيب العلاج وكذا. فالمهم بيقول لي إيه بقى يعني، فالوالد كده بص لك وانت نازل كده بيقول يعني ركز، وأروح يا ابن ربنا ينصرك على من عداك. وبيقول سبحان الله، يعني هذه وقعت في نفس الواحد، سبحان الله، أسأل الله عز وجل القبول. فالشاهد أن لغة الأم لغة الأب لا تحتاج لعلم بيان يا أخوان، ولا علم بديع، ولا أي علم من هذه العلوم، إنما هي لغة معروفة لأنها لغة الصدق. فإذا كانت هذه لغة الأم التي تحب المحبة الفطرية، فكيف بلغة السلف التي قائمة على المحبة الشرعية والامتثال الشرعي من كل وجه؟ ما ظنك بلغة السلف؟ لغة السلف، فهذه طبيعي يا أخوان. إن شيخ الإسلام يقول: جربت فعلت وعرفته علما وذوقا وتجربة، علما وذوقا وتجربة. هذه الثلاثة ليست من باب التأكيد، ده متغيرة في المعاني. علما علمته، ذوقا استطعمته وجدت طعمه وذوق، تجربة وقائع كثيرة. نعم.
وفي الجملة،
ومن أراد أن يعرف هذا يرجع للمناظرات هؤلاء لشيخ الإسلام في الحموية والواسطية، وهو يرى نصرة الله، حتى إنه لم يتنازل لما قالوا له: نعم هذا فعلا هذا مذهب أحمد، قال: لا ليس مذهب أحمد، هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف. وقال لهم: أمهلكم 3 سنين على أن تتون بحرف واحد، بحرف واحد يخالف لما كان عليه السلف، حرف واحد. نعم.
وفي الجملة ما يبين نعم الله التي أنعم بها علي وأنا في هذا المكان أعظم قدرا وأكثر عددا ما لا يمكن حصره، وأكثر ما ينقص علي الجماعة، فأنا أحب لهم
الجماعة يعني إخواني وطلابي. نعم هذا أكثر. نعم
فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم.
شوف وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته وجهاده في سبيله ما يصن به إلى أعلى درجة. خلي بالكم أخوان، يعني المتوقع إيه؟ وأكثر ما ينقص علي الجماعة، فأنا أحب أن أجالسهم وأن أستأنس بهم كما كنت أستأنس. يا الله يا أخوان، حتى الأمر الذي قلنا يعني الشيخ أكثر ما فات عليه الجماعة، حتى هذا المعنى ما تكلم عن المعنى الطبيعي يا أخوان، عن المعنى الطبيعي، إنما قال فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. هذا الذي يحب لإخوان. نعم
والمقصود
قال النبي كما في حديث أنس كما في حديث أبي هريرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. وقال في حديث أبي هريرة قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. فشيخ الإسلام أحب لإخوانه ما يحبه لنفسه من هذه اللذة. نعم
والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير،
فلم يحل بيننا وبينها جذر أربع، جذر السجن، إنما زادت وفاضت لأن المنعم بها هو الله، وإن العبد التقي لا يحول بينه وبين فضل الله جذر، ولا بين نفعه والخلق جذر. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، من المحسنين. نعم
ونحن بحمد الله في زيادة من نعم الله، وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاء.
يا الله اخوان شوفوا ها، وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاء فأنا داع لهم بالليل والنهار قياما ببعض الواجب من حقهم وتقربا إلى الله في معاملته فيهم. الله أكبر. وإن لم يمكن يا إخوان لقاء الجماعة، خدمة الجماعة، إن لم يمكن لي أن أخدم إخواني نعم باللقاء وأنفعهم باللقاء وينتفعون بي باللقاء، إن لم يكن ذلك وقد حال بيني وبينهم ما ترون، فإني معوض ذلك بماذا؟ فإني داع لهم بالليل والنهار قياما ببعض الواجب من حقي. تواضع، ربانية، محبة إيمانية، صفاء نفس، محبة خير، نسيان ذات، حدث ولا حرج، منشغل بحق إخوان. الله أكبر. طيب ومقتضى ذلك النصح والذي آمر به
به كل شخص منهم أن يتقي الله ويعمل لله مستعينا بالله مجاهدا في سبيل الله، ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك كما أمر الله به ورسوله.
الله أكبر. ختم والذي آمر به كل شخص منهم أن يتقي الله ويعمل لله، يتقي الله باتباع شرعه ويعمل لله، إشارة إلى الإخلاص، مستعينا بالله فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ الإسلام يتكلم من معين القرآن، نصائح، توجيهات، اعبد الله واستعن به، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه مجاهدا في سبيله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك كما أمره الله به ورسوله. اجعل دعاءك هذا، اللهم ارزقني العبادة، اللهم ارزقني تقواك، اللهم ارزقني جهد في سبيلي، اللهم ارزقني العمل بشريعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا كثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تساوي إياك نعبد وإياك نستعين، تساوي فاعبده وتوكل عليه. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم.
آمين.
وانصرهم على عدوك وعدوهم.
آمين.
وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
آمين.
اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين. اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك.
آمين.
اللهم انزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مجر السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. هزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم.
آمين.
ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا.
آمين.
وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين مطاوعين مخبتين.
آمين.
ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا.
آمين.
وسدد ألسنتنا.
آمين.
واسلل سخائم صدورنا.
آمين.
والحمد لله ناصر السنة وخازل أهل البدعة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حتى سبحان الله ختام هذه الرسالة بالدعاء. سبحان الله، دعاء خاص مخصوص في هذه القضية العظيمة المباركة التي لها خلق الله الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لامتثال أمر واجتناب نهي، وما خلقهم الله إلا لذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا أمر بلا نهي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فالحمد لله ناصر السنة، ناصر السنة، والحمد لله خاذل أهل البدعة. وهذا حاصل وموجود، لكن بين ذلك فالحق ممتحن ومنصور. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من هذه الرسالة في يوم السبت الموافق 4 من شهر صفر لعام 43,400,000.